بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع اليوم مشروع تمكين الأمة، واقع الأزمة وخارطة طريق التغيير. شهدت الأمة الإسلامية في القرن الأخير محاولات كثيرة لإنجاز تغيير سياسي جذري وشامل على أساس الإسلام، وخاضت الحركات الإسلامية تجارب كثيرة كان لها فوائد مشهودة، لكنها لم تتوج بعد بما كان يتطلع إليه العاملون في مجال الدعوة من إقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة. في جلسة اليوم يتناول معنا الشيخ حسن أحمد الدقي، وهو المؤسس والأمين العام لحزب الأمة في دولة الإمارات، هذا الموضوع، محاولا تغطية المحاور التالية: خارطة طريق المشروع لإنجاز التغيير، أجنحة الأزمة الثلاثية في الأمة، البيئة العلمية والعملية للمشروع، تقدير الموقف الاستراتيجي للأمم، تقدير الموقف الاستراتيجي لأمة الإسلام، روافع التغيير الكبرى في الأمة، عقدة المشروع ومنهج بنائه، المشاريع التطبيقية لإنزال المشروع على الأرض. بعد أن يتم تناول هذه المحاور من الشيخ حسن أحمد الدقي، نفتح المجال بإذن الله للنقاش للتعقيب والسؤال، آملين أن نخرج من هذه الجلسة بإجابات عميقة على أسئلة يطرحها العاملون لاستئناف الحياة الإسلامية في واقعنا الحالي. أستاذ حسن، الميكروفون عندك، أرجو أن تبدأ الآن.
يعني أنا سأقف على 10:14 بهذا الشكل، تمام؟
توكل على الله،
نعم.
حاول قدر الإمكان
طيب.
أن تلخص بحثك فيما يوجد من وقت لديك، تفضل.
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيئات عملي، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأصلي وأسلم على نبي الهدى محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله عز وجل إليكم أيها الأخوة جميعا، وأشكر عنايتكم واهتمامكم وحضوركم، وأخص بالشكر الأخوة في آفاق ميديا على إتاحة هذه الفرصة الكريمة، وليأذن لي الأخوة أن أخص بالشكر الدكتور عثمان بخاش الذي كانت يعني له مبادرة مباركة تجاه العناية بهذا المشروع، إلى درجة أنه سافر من لبنان إلى تركيا لكي نتحدث في هذا الموضوع، جزاه الله خيرا. هذا المشروع الذي بين أيدينا أيها الأخوة هي محاولة لتقديم نموذج وموديل كما يقولون لمصطلح فيه إرباك أو فيه غموض أو فيه تشاكس كثير بين الجماعات الإسلامية وبين التجارب أيضا الإسلامية المختلفة، فأحببت أن أقدم نموذج لما يمكن أن يعني يقترب من هذا المصطلح، وهو مصطلح مشروع التمكين أو مشروع الأمة. وبين يدينا مجموعة من السلايدات إن شاء الله تعيننا على طرح هذه القضية. الكتاب كما تعلمون خرج في يونيو 2021 على شكل نسخة إلكترونية، ثم بعد ذلك بعدها بستة أشهر خرج أو تمت طباعته بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو يتكون من 954 صفحة. ماذا في هذا الكتاب؟ هو ما سوف نطرحه بإذن الله عز وجل. المعنى الأول هو خارطة الطريق التي الكلية، لأن عندنا نوعين من خارطة الطريق. الخارطة الأولى هي خارطة الأمة ككل، فالكتاب يحاول أن ينظر إلى أين كنا بالضبط، وخاصة قبل 100 سنة، أي عند سقوط الخلافة وعند احتلال بيت المقدس واحتلال جزيرة العرب، وأين نقع الآن، وهي هذه النقلة، اللحظة الحمراء الخطرة والحاسمة التي نحن فيها. ماذا أنجزنا؟ ما هي تراكم الأعمال التي قامت بها الأمة شعوباً ومجتمعات وجماعات ونخب إلى غير ذلك، وما هو المستقبل، إلى أين نمضي؟ فهذه خارطة الطريق الكلية للأمة التي يحاول الكتاب أن يلقي الضوء عليها. أما خارطة الطريق البحث فهو في 9 نقاط، وقد اخترت هذا يعني هذه الصورة، وهي صورة القمر في حالة الخسوف، ثم يخرج القمر تدريجيا من ساحة الخسوف إلى شكل البدر التام كما تلاحظون. ولعل هذه الصورة معبرة للتعبير عن يعني عن النقلات في عرض هذا المشروع. فإذا انتقلنا إلى المسألة الأولى وهي تعريف المشروع، وهذا يعني هذا هو المدخل الطبيعي لعرض أي مادة أو تخصص. ثم أجنحة الأزمة الثلاثية، الأمة تقع في أزمة يمكن أحد أهم الزوايا التي يمكن ننظر إليها أنها ثلاثية الأبعاد، هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة هي البيئة العملية والعلمية للمشروع، يعني في ظل أي بيئة نما هذا المشروع حتى وصل إلى هذه المرحلة، فهناك بيئة عملية وأقدمها على البيئة العلمية مع أهمية البيئة العلمية، لكن البيئة العلمية التي نشأ فيها المشروع والعلمية أيضا. ثم رابعا تقدير الموقف الاستراتيجي للأمة، هل يمكن أن نسلط الضوء أو نجمع شؤون الأمة ومسائلها كلها في بوتقة واحدة، وهي شؤون كما تلاحظون معقدة وواسعة جدا، هل يمكن أن يعني أن نضغطها في شكل ونقدمها من خلال هذا الكتاب؟ هذا المعنى الرابع الذي حاولت في الكتاب. وخامسا تقدير الموقف الاستراتيجي، عفوا الموقف الاستراتيجي للأمم أولا، أي النظام الدولي ومراحله وأين يقع الآن وفي أي مرحلة هو، هل هو في مرحلة قوة وعودة نهضة أم هو في مرحلة سقوط إلى غير ذلك من التساؤل، وما علاقة الأمة المسلمة به، ماذا فعل بالأمة المسلمة طوال 100 سنة التي مضت على وجه التحديد. ثم تقدير الموقف الاستراتيجي للأمة، وهذا كما تلاحظون أيضا معنى يعني دقيق وتفاصيله يعني شديدة الوطأة والثقل. الخامس سادسا ما أطلقت عليه روافع التغيير الكبرى، وهذه الروافع هي المنطقة العملية التي تصارع فيها الأمة، لأن الأمة لو وضعنا خط بياني لصراعها وتدافعها مع الأمة فسنجد أن هناك نتوءات متقدمة في هذا الصراع، هذه النتوءات مرت بمراحل مختلفة أو كانت تتقدم شعوب وتتأخر شعوب إلى غير ذلك، لكننا في هذه اللحظة أو خلال 20 سنة الأخيرة نجد أن هناك 3 تقدمات بارزة. التقدم الأول هو تقدم طالبان بهزيمته للمشروع الأمريكي بعد 20 سنة، والتقدم الثاني هو المشروع التركي وتماسه مع النظام العالمي والنظام الإقليمي، والرافعة الثالثة هي ثورات ربيع العربي وما حدث يعني فيها خلال 10 سنين، هذه منطقة تماس خطيرة ومتقدمة. فحاولت أيضا أن أقف على هذه ما سميته بالروافع لأنها عمليا هي التي تحمل أثقال الأمة في هذه اللحظة. إحنا ممكن أن نعيش مع التنظير طويلا، لكنه الناس الذين في الميدان وعدد الشهداء والمصادمة وغير ذلك هي التي تحدد من هو المتقدم ومن هو المتأخر. سابعا عقدة وحجر الأساس في بناء المشروع، هل يمكن أن نقف على عقدة فعلا ممكن يتفق عليها أغلب الأمة من علماء ومن حتى العامة أن يعني أن يلتزموا بها أو أن يقفوا عليها، هل يمكن أن نرى هذه العقدة؟ وبعد ذلك تفاصيل البناء، يعني بعد هذه العقدة المفترض أن نذهب إلى تفاصيل بناء هذا المشروع وهيكليته إلى غير ذلك. وأخيرا كيف سينزل هذا المشروع تطبيق عمليا وتطبيقيا على الأرض، المشاريع التطبيقية التي تكاد تكون نصف الكتاب، النصف الأول فيه تنظير وتفكيك وتحليل وإعادة تركيب، والنصف الثاني هو هي المشاريع التطبيقية. فإذا جئنا إلى تعريف المشروع فإن المشروع يعني له تعريفين أساسيين، تعريف من الناحية الشرعية وتعريف من ناحية المصطلحات الحديثة. أما من الناحية الشرعية فإن المشروع يدور في دائرتي الاجتهاد والسياسة الشرعية، ولما؟ لأن الذي يحدث الآن هو تهديد عقدي ووجودي للأمة، يعني لا ينكره أحد ويمكن ملاحظته في كل مكان، ليس فقط على الشعب الفلسطيني ولا على الشعب الروهنجي ولا على الإيغور، بل حتى أن يعني المسلمين الذين هاجروا إلى أوروبا وأمريكا تخيلوا أنهم في مناطق يعني بلاد ديمقراطية وحرة، وإذا الآن أبنائهم يعني يخطفون بين أيديهم ويجبرون على الإجرام، يعيشون في أسر كافرة، وليس بعد الكفر ذنب، يعيشون في أسر من الشواذ واللوطية أجلكم الله إلى غير ذلك. فالتحدي الوجودي والعقدي للأمة في كل مكان. من النوازل الكبرى التي تحيق بالأمة، نحن أمام نوازل عظمى، هذه النوازل تتراكم وتتعقد أكثر وأكثر وتتشابك. ثم لأن الذي يحدث الآن يتعلق بالضروريات 5 التي جاءت الشريعة بحفظها، الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فإذا يعني هددت الأمة بهذا المستوى ماذا بقي لها؟ فإذا إذن عندما نتعرض لهذه المباحث فنحن إذا نقترب من قضية خطيرة وهي قضية الاجتهاد ثم قضية السياسة الشرعية. فإذا يعني جئنا إلى موضوع الاجتهاد، من هم المعنيون بموضوع الاجتهاد؟ هو كما يعني أمرنا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هؤلاء حددهم العلماء بأنهم العلماء وأولي الأمر أو القادة أو المجاهدون أو الأئمة، يعني الذين نصبتهم الأمة أو الذين يعبرون عن وجود الأمة. هاتين الفئتين هم الذين ينبغي على الأمة أن تطيعهم، والأمر يخلص إلى العلماء. يعني لما نرجع إلى المفسرين نجد أن الأمر يخلص إلى العلماء، لأنهم هم الذين يملكون منهجية تفكيك العقد والإجابة على النوازل التي تصيب الأمة. هذا ما نلاحظه في موضوع تعريف المشروع. وبالتالي يعني الذين يقومون بهذا الدور عادة، والذين قاموا بهذه الأدوار في الأمة، هم المجتهد المطلق الذي امتلك زمام يعني القواعد الشرعية والعلم الشرعي، وشهد له علماء عصره بأنه كذلك، ثم مجتهد المذهب وهو أقل منه مستوى، ثم المجتهد في المسألة الجزئية، ثم يأتي الاجتهاد الجماعي لكي يسد ثغرة عدم وجود المجتهد المطلق، بل إن الاجتهاد الجماعي هو الذي ساد في أغلب يعني مراحل الأمة ولا زال. فإذا يعني الموضوع يتعلق بهذا المستوى من الأهمية والخطورة. ثم إنه أيضا يعني المشروع فيه جانب أو مسألة، وهو سبحان الله نوع من التكامل العجيب يمكن أن تجده في قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا العلماء لهم دور واضح وخطير في كل تاريخ الأمة، لكن في لحظات التهديد العقدي الذي تواجهه الأمة فإنه يرتفع هذا الدور إلى منطقة خطيرة جدا، وهي كما أخبر الله عز وجل هنا، وهي النذارة والتحذير. النذارة والتحذير، لأنه هنا التهديد يرتفع بمستوى عالي، وبالتالي العلماء هنا يصبحون كالمجاهدين. لذا أعلمنا الله عز وجل بأن هناك نفرة قتالية وهناك نفرة للأداء العلمي، وهاتين يعني والمصطلح واحد، دل على أنهم يقومون بنفس المهمة الخطرة. فالأمر إذن يتعلق مرة أخرى بهذا. يعني كما تلاحظون أن قدراتي وإمكاناتي العلمية لا تؤهلني أن أقوم بمثل هذا الدور الخطر المتقدم. إذن ما الذي قمت به؟ الذي قمت به في المقام الأول نصيحة لله ولرسوله لكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نصيحة للأمة. الأمر الثاني هو تحذير قدر المستطاع، ويعني إذا لم أملك القدرات العلمية الشرعية الوافرة للقيام بأمر هذا التحذير، فإنه يعني ما أخذته من العلماء وما أخذته من الميدان ومن الساحات الساخنة ومن الدراسة المقارنة لأداء الأمة في ساحاتها المختلفة، لعله يعني أفادني نوعا ما في هذا التحذير. ثم أخيرا تقديم النموذج. إذن الذي المهمة التي نذرت نفسي لها في هذه في عرض هذا المشروع هي نصيحة وتحذير ونموذج، تقديم النموذج. أما تعريف المشروع وفق المصطلحات الحديثة، فهي خطة استراتيجية على مستوى الأمة. هذه الخطة هي خطة صراع، خطة إدارة شؤون الأمة، خطة الأمة وهي تتدافع مع بقية الأمم وسماتها كالتالي. هذه الخطة الاستراتيجية ليست يعني وفق المعايير الأمريكية البحتة أو علم التخطيط الاستراتيجي الحديث البحت، وإنما هي تستهدي بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلتزم بمعايير الصراع والتدافع العقدي، تحلل وتدرس قرن السقوط وهو القرن 14 الهجري أو القرن 20 الميلادي، تدرس دراسة مقارنة لكل من الجماعات وقضايا الأمة وساحات الصراع، وتكشف وتوظف تكشف وتوظف استراتيجيات الصراع الدولي. هذا هو التعريف الثاني لهذا المشروع. أما شعار المشروع فهو قول عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الوعد من الله عز وجل للمؤمنين ليس على إطلاقه إلا إذا التزموا بما أمر الله عز وجل وهو عمل الصالحات، وفي مقدمة عمل الصالحات هو الجهاد وتطبيق الشريعة والولاء بين الأمة، الولاء العقدي والولاء السياسي إلى غير ذلك، وتعامل الأمة يعني مع أفرادها وفق ما أمر الله عز وجل من أخوة، لا وفق عرقية ولا وفق وطنية ولا وفق وضع سياسي محدد أو تاريخي أو شيء من ذلك أو قومي. هذا الوعد يعني نكثته الأمة للأسف، نستطيع أن نقول أن هذا الوعد نكثه أو نكثته الأمة المسلمة، وليس بين الله عز وجل وبين الناس نسب. وإذا كان بنو إسرائيل قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عز وجل عليهم بل أنتم بشر ممن فلما يعذبكم الله بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فكذلك أمة محمد ينطبق عليها هذا الحال وهذا الحكم. فخرجنا من هذا الوعد، خرجنا من هذا العهد المبارك، ووقعنا في التيه كما وقع بنو إسرائيل. وبالتالي أهم يعني مهمة اليوم يمكن أن نراها في الأرض هي العودة لهذا التمكين. وأعجب أن تختلف أمة محمد في بقاع الأرض على الهدف الذي ينبغي أن تذهب إليه مجتمعة في هذه اللحظة من تاريخها. ثم نأتي إلى أجنحة الأزمة الثلاثية. هذه الأزمة هي في التصورات وفي القيادات وفي الآليات. وعادة ما أسأل الأخوة أي هذه الأجنحة هي أخطر جناح في هذه يعني الأزمة الثلاثية، ولا يخفى عليكم بأن التصورات هي الاجتهاد وهي التي تهدي، بل إن هذا المعنى ليس خاص بالمسلمين، هو عند كل البشر، حتى عند غير المسلمين عندما تتعقد يعني مسائلهم ستجد أنها إما أزمة في التصورات أو أزمة في القيادات أو أزمة في الآليات. فبالنسبة لسمات الأزمة هي عميقة وشاملة ومركبة ومزمنة، وتشمل المسلمين كما قلنا ليس فقط في المركز وإنما في الأطراف، في أستراليا في نيوزيلندا المسلمين يعانون من نفس الإشكالية. إذا جئنا للآليات فإن الأمة عملت خلال القرن العشرين بآلية واحدة. صحيح هناك مسميات للآليات كما ترون، يعني عندنا الآلية الأولى هي الجماعات، أسس حسن البنا جماعة، ثم أسس تقي الدين النبهاني جماعة، ثم أسس آخرون، أسس عبد الرحمن الخالق رحمه الله جماعة، وأسس محمد سرور زين العابدين جماعة، وأسس عبد الله عزام وأسامة بن لادن جماعة إلى غير ذلك رحمهم الله جميعا. لكنه فنرى أمامنا أحزاب سياسية أو ما يسمى بالأحزاب السياسية، أمامنا حركات مسلحة، أمامنا تيارات فكرية، أمامنا اتحادات، والاتحادات والجماعات ممتدة، مثل اتحاد علماء المسلمين مثلا اليوم أو رابطة علماء المسلمين، يعني ممتد على مستوى الأرض، شيء أمر فيه عولمة. لكنه المنتهى هناك أمرين يعني في هذه المسألة، وهو المسألة الأولى أن الجماعة هي المتحكمة، اجتهاد الجماعة، اجتهاد الجماعة السورية متحكم في كل الآليات التي تولدت من داخل هذه الجماعة، واجتهاد الإخوان المسلمين متحكم في كل الآليات المتولدة عن الإخوان المسلمين إلى غير ذلك. وعليه فإن هذه الملاحظة الأولى أن الآلية هي آلية واحدة في الحقيقة، لم نتمكن من توليد أكثر من آلية. الأمر الثاني أن الجماعات هذه أو هذه الآليات متعلقة بالتصورات، وبالتالي التصورات كلما تقلبت وتغيرت أو ضعفت أو ارتفعت أو كذا فإن الآلية تتأثر. لذا اليوم انهيار الآليات، نجد يعني جماعة مثل الإخوان المسلمين يصيب هذا الانهيار العظيم، وبالذات في المنطقة الأم أو في المركز وهي مصر، هذا الانهيار ليس لخيانة ولا يعني لضعف أشخاص بقدر ما هو انهيار في التصورات. فهناك تشاكس كبير، ماذا ينبغي علينا أن نفعل تجاه الانقلاب، تجاه العسكر، تجاه ثورات ربيع العربي، إلى غير تجاه النظام العالمي، إلى غير ذلك. إذا وقفنا يعني في موضوع الاجتهاد التطبيقي في القرن العشرين، فسنجد أن الأمة لم تكن خلو من الاجتهاد ولا من الآليات. فعندنا ثلاث مسارات للاجتهاد والتطبيقي. الأساسي هو باللون الأخضر، وهو مسار العلماء، العلماء والمجتهدين لم تخلو الأمة منهم، بغض النظر عن الخلافات والمشاكسات التي حصلت بين الجماعات ولا تزال مستمرة ذيولها إلى اليوم. لكن الأمة منذ سقوط الخلافة وقبيل سقوط الخلافة، وهناك من العلماء والمجتهدين الذين قادوا أداء الأمة وأرشدوها وبيّنوا الحق. ثم مسار الجماعات والتيارات، هذا مسار ثاني. ثم مسار الثورات الشعبية، أيضا الشعوب لم تكن تنتظر النخب أو العلماء أو حتى تقوم بأدوارها مع كما قلت يعني الدور العلماء لم يتخلف، لكن أيضا الشعوب عندما تصل الأمر يصل الأمر إلى تهديد فإنها تتقدم كما نلاحظ الآن. يعني أهل فلسطين في الضفة الغربية ما الذي يملكونه حتى يواجهوا مثل هذه الدولة اليهودية الخطرة التي تدعمها الصليبية العالمية بكل ألوانها الكاثوليكية والبروتستانتية وحتى الأرثوذكسية الآن التي على خلاف مع النصرانية الغربية، مع ذلك أيضا تدعم هذه الدولة الصهيونية أو اليهودية. فهذه مسارات الاجتهاد والتطبيق في القرن العشرين. الاجتهاد في القرن العشرين مر بمرحلتين، التنظير ثم التطبيق. التنظير قاده مجموعة من العلماء بغض النظر عن الخلاف حول تقويم هؤلاء العلماء وأدوارهم وغير ذلك، لكنه حسن البنا رحمه الله عمل النقلة الأولى والأساسية نحو إنزال التنظير إلى التطبيق. وبالتالي يعني الذي حصل هنا أن عندما سقطت الدولة لم يعد حتى العلماء ما استطاعوا أن يقوموا بأدوارهم. لما؟ لأن العلماء كانوا مستظلين بالدولة، كانت الدولة العضوضة والملك العاض الذي بدأ ببني أمية وانتهى ببني العثمان كان موفر مظلة لأداء العلماء. فلما انهار هذا الملك العاض أو الخلافة الإسلامية فإن حتى العلماء لم يتمكنوا من القيام بشيء. فحسن البنا استدرك عمليا وأوجد الجماعة. صحيح أن هذه الجماعة لم تسد خلة الدولة، لكنها قامت بأدوار مهمة جدا في تاريخ الأمة بدليل امتدادها الآن ما يقارب من ما يزيد على 80 سنة. إذا وقفنا على مسار الاجتهاد التطبيقي في القرن العشرين سنجد إيجابياته وسلبياته كالتالي. الاجتهاد التطبيقي هذا في القرن العشرين أدار شؤون الأمة العليا وأدار الصراع بكل أنواعه، الصراع العسكري الفكري العقدي إلى غير ذلك، حمل أعباء غياب الدولة بنسبة معينة عبر بالأمة القرن العشرين. وهذا أهم ناتج لوجود الجماعات والآلية الجماعات، وهي أنها عبرت بالأمة القرن العشرين وما ضعفت فيه جماعة أسندته جماعة وما تركته جماعة من واجب قامت به جماعة أخرى إلى غير ذلك. المهم أنهم مجتمعين عبروا بالأمة مرحلة، لولا يعني فضل الله عز وجل على الأمة بهؤلاء، وإلا يعني تخيلوا الشيوعية والبعثية وهي شيوعية لكنها معدلة عربية التي أوجدها ميشيل عفلق والنصيري ذاك زكي الأرسوزي وغيرهم من المجرمين الكبار. ماذا كان يمكن يحصل للأمة؟ الأمة سحقت لكنها نجت بفضل الله عز وجل نتيجة لوجود هؤلاء. أما السلبيات الأساسية التي آل إليها الأمر الآن هو تفرق المسارات. بقيت المسارات مسار الشرعي معزول عن المسار السياسي، معزول عن المسار الفكري، معزول عن المسار الجهادي. غلبت الحركيين لأنه هذه الجماعات مع طول الوقت وطول الأمد أصبح عندها نوع من الأقدمية. يعني انتمائك لا يقيم بعلمك الشرعي وإنما يقيم بوجودك في هذه الجماعة. وعليه وجد الحركيون الذين بدأوا يعني يؤلفون أقوال ويقولون بأقوال تبتعد شيئا فشيئا عن الطرح الشرعي، فأصبح لهم سيطرة وهيمنة. هذه من أهم النتائج السلبية يعني مسار اجتهاد تطبيقي. اعتزال الشعوب اعتزلت وتركت الأمر لهذه الجماعات فهي تراقب عن بعد. وكان أيضا هناك مكر خطير ودهاء من المرجعية الصليبية العالمية لإحداث هذا الاعتزال. غلبت التقليد، الذين أوجدوا هذه الجماعات كانوا مجتهدين لكنه آل الأمر إلى مقلدة طال الأمد عليهم. عدم التكافؤ في الصراع، يعني صراع دول وإمبراطوريات أمام جماعات، فهنا يعني بقاء الأمر بهذا المستوى من الفراغ وعدم التكافؤ أثر. ولذا وجدنا أنه تم تفكيك كل هذه الجماعات إذا لم يكن أغلبها، أو كل هذه الجماعات تم تفكيكها إلا القليل النادر نتيجة لهذا الفرق وعدم التكافؤ في الصراع. انفصال العلماء عن الخبراء، يعني العلماء بقوا مثل اتحاد علماء المسلمين اليوم هم العلماء الشرعيين فقط، لكن طيب ماذا عن الخبراء؟ خبراء في الاستراتيجية، في الاقتصاد، في العسكرة، في الأمن، في غير ذلك. العلماء لا يستطيعون أن يقوموا بدورهم بدون الخبراء، لكن هذا الذي حصل. ثم غلبت القطرية وهذه الضربة القاضية التي قضت على مشاريع الأمة وعلى التصورات الموجودة، وهو أنه يعني إخوان المسلمين السعودية خلاص أصبحوا أسرى للوطنية السعودية، إخوان مصر أسرى الوطنية المصرية، سرورية ليبيا أسرى للوطنية الليبية أو أسرى الوطنية السورية وما أشبه. إذا جئنا إلى البيئة العملية والعلمية للمشروع، فالتحاق بالإخوان المسلمين كان عام 1973 وقتها عمري 16 سنة، وعام 1974 رحلت إلى مكة، كان بفضل عز وجل أول رحلة إلى مكة. و يعني أول شيخ التقي به خارج إطار الإخوان في الإمارات والإخوة العرب اللي كانوا معنا هو محمد قطب. إذا نبدأ بالقائمة من اليسار، فمحمد قطب رحمه الله التقيته في مكة، ولقاء كان يعني واسع ومبارك، جزء من يوم في شقته في مكة. يعني فسبحان الله انظروا إلى أثر يعني مثل هذا اللقاء علي. ثم التقيت بابن باز واستحضر عدد الشهداء الآن مثلا في ربيع العربي، وكيف نبقى في تركيا، يعني آلاف من قيادات الأمة يبقون في تركيا 10 سنين تمر عليهم دون فائدة تذكر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. التقيت بن باز عام 79. الشيخ الثالث هذا عمر الداعوق رحمه الله، مؤسس جماعة عباد الرحمن في لبنان، كان عندنا كشيخ مربي فاضل الشيخ محمود الصواف، ثم جابر رزق هذا أخ مصري من الإعلاميين الأوائل، عبد الله عزام رحمه الله، دكتور عيسى عبدو إبراهيم مؤسس أول بنك إسلامي في العالم وبنك دبي الإسلامي، الشيخ مصطفى مشهور رحمه الله، أربكان، الشيخ محمد عبد الله الخطيب، إبراهيم عزت رحمه الله الذي مات يعني مات مبكرا صغيرا، لأني زرت مصر سنة 76 وحضرت خطبة الجمعة، وحتى الصلوات الباقية كنت أصلي يصلي في مسجد صغير قريب من المكان الذي كنت أسكن فيه في المهندسين. فكان مربيا لمصر كلها بخطبه كما فعل الشيخ كشك رحمه الله. هذا الثالث. الرابع خليل الحامدي باكستاني، هذا سكرتير الجماعة الإسلامية في باكستان، أيضا التقيته واستفدت منه كثيرا. دكتور أحمد ديدات زارنا سنة 75 في الإمارات، وسبحان الله يعني ذاكرتي معه أني احتكيت معه، ويعني لم أكن أمثل شيئا في تلك اللحظة يعني، لكني كنت حاضر المحاضرة التي ألقاها، وطبعا تعرفون تخصص في موضوع التبشير أو مواجهة التبشير النصراني، فمن خلال حماستي وقفت وسألت، قلت له يعني جزاك الله خير على جهدك كذا، لكن هذا هل هذا الأداء يكفي الأمة في حالها وفي وضعها هذا؟ فسبحان الله يعني ردة فعله كانت شديدة، وضاق ذرعا بسؤالي وقال لي طيب روح تعلم كاراتيه وتعلم عسكرة وروح افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. رحمه الله يعني لا أخطئه في هذا، يعني أنا كنت المخطئ يعني بسؤالي لرجل متخصص بهذا المستوى، لكن هذا انتفعت منه كثيرا. حسن الترابي رحمه الله بغض النظر عن ما آل إليه يعني أمره وإشكالاته، لكن أيضا استفدت منه. وآخرين أرجع إلى الأحياء هنا على اليسار في أسفل الصفحة وهم في علوم. الشيخ عمران محمود هذا أزهري، عاش عندنا في الإمارات 30 سنة، وانتفعت منه كثيرا، كنت أقرأ الكتب الشرعية على يديه. الذي يلي الشيخ حمد حسن الرقيط، هذا شيخي الأول من الإمارات وهو في سجن بن زايد، قاتله الله الآن، قضى 10 سنين ولم يخرجه، يعني بن زايد حكم عليه 10 سنين وقضاها ولم يخرجه إلى الآن. لكن الشيخ الأساسي هو محمد أحمد الراشد أبو الشماغ الأحمر هذا العراقي، هذا هو الذي أسسني يعني التأسيس الحقيقي على الفكر الواسع والشامل. يعني مكنت تحت يديه قرابة 8 سنين وأنا أتعلم تحت يديه، نقلني أنا والمجموعة التي معي نقلة كبرى، وفعلها هذا بأخوة كثيرين يعني على مستوى دول الخليج. أردوغان قابلته ساعة ونصف يعني، لكن المقابلة كانت مهمة في 2010 قبل ربيع العربي. الشيخ الذي نقلني أو يعني سد النقص الخطير الذي كان عندي هو الدكتور حاكم المطيري حفظه الله، لأنه يعني بما أفاء الله عز وجل عليه والفتح الذي عنده في مسألة السياسة الشرعية والنظام السياسي الراشدي، هذا المعنى لم أكن أقف على دقائقه حتى التقيته. بعد ذلك راشد الغنوشي، سلامات هاشم قائد الجهاد في الفلبين لأكثر من 30 سنة. محمد حامد أبو النصر قابلته أيضا في الثمانينات، وهكذا. هذه فيما طبعا هذه يعني كل هؤلاء بعد ذلك في قصص معينة جرت في لقاءاتي وفي زياراتي بهم. هنا نفق سراييفو الذي تشرفت بدخوله، جئت إلى البوسنة عام 92 ولم أتمكن من الدخول، بقيت على الحدود، ثم جئت 94 دخلت إلى سراييفو وهي محاصرة بالصرب، وتشرفت بالعبور عبر هذا النفق. النفق الثاني هو نفق غزة، وإن كان دخلت يعني متأخر في 2010، وقابلت هناك قيادات حماس وقيادات الشعبية في غزة، قابلت إسماعيل هنية ومحمود الزهار وقيادات كتاب عز الدين قسام، وانتفعت من ذلك كثيرا، لأنه رؤية الأجواء ليس ما رأى كمن سمع. لما نأتي إلى اللحظة هذه أيها الأخوة، خلوني أصغر الصورة فقط، التسعينات حصل فيها تغيير خطير جدا أثر على موضوع البيئة العملية للمشروع والعلمية. 1990 صدمة صدام قسمت الجماعات الإسلامية، فأصبح أخوان الخليج يتابعون آل سعود وآل الصباح في رؤيتهم للأزمة، وأخوان فلسطين وأخوان الأردن والعراق وأخوان كذا يتابعون صدام على رؤيته، وكذلك السلفية وقعت في هذا الانقسام، يعني أغلب الجماعات وقعت في هذا النوع من الانقسام. هذا أحدث صدمة كبيرة ومراجعة، وعلى ضوء ذلك يعني حضرت لقاء ضم مجموعة من المشايخ وأجبروني على أن أقدم دراسة في هذا الموضوع أو ورقة. هذه الورقة انتفعت منها كثيرا، لأنها يعني أطلقت عليها الكنز الأول في محاولتي للبحث على المشروع الإسلامي. انقلاب الجزائر على الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 91 أيضا أحدث شرخا وصدمة ليست بالبسيطة، خاصة وأن هناك من الشرائح الإسلامية من التحق بالعسكر ضد السلفية، ولعبت عسكر الجزائر المجرمين لعبوا يعني أول الأدوار الخطيرة فيما نراه اليوم باللعب بالساحة. يعني داعش هذه التي نراها، جنرالات الجزائر هم الذين أنتجوا داعش في البداية، ثم عياش يحيى عياش في فلسطين والأدوار الخطيرة التي قام بها أيضا أحدثت نقلة ليست بالبسيطة. اعتقالات السعودية من 94 لقيادات يعني رموز الإسلامية أحدثت صدمة، وأيضا وازاها في نفس الوقت اعتقالات لقيادات الإخوان في عمان، في سلطنة عمان. هذه كانت صدمات بالنسبة لنا في تلك المرحلة، اعتقل قرابة 500 أخ في عمان وطبقت الأحكام على قرابة 130 واحد منهم. ثم مؤتمر شرم الشيخ عام 96 الذي قاده حسني مبارك وكلينتون طبعا هو القائد الحقيقي وليس حسني مبارك مجرد ذيل. ثم احتلال أفغانستان في 2001 واحتلال العراق في 2003، هذه الصدمات. وبفضل الله سبحانه وتعالى كنت متابع يعني ميداني، وأحاول أن أكتب في هذا، حتى أني أنجزت فصلين من فصول كتاب ملامح المشروع الإسلامي. هذا الكتاب صدر عام 2004، وكان من صدمته هو أن الإخوان يعني قاموا بفصلي من الجماعة نتيجة لصدور هذا الكتاب، ولم أسعى على هذا الأمر يعني أبدا. وقدرت أيضا يعني الظروف أو الزاوية التي هم نظروا إليها، لكنهم أحسنوا إلي بهذا، لأنهم أطلقوا سراحي يعني بعد 30 سنة في تنظيم الإخوان المسلمين، أطلقوا سراحي لكي أذهب أكثر وأكثر في هذا الاتجاه. لو حسن لو ينبهني إلى الساعة، لأنه الآن أكملت نصف ساعة، عندي نصف ساعة يا أخي باقية اليوم، قد لا أستطيع أن أكمل كل ما هنالك، وبالتالي قد نضطر إلى جلستين أخريتين أو شيء أو جلسة أخرى. المهم، ناتج هذا الكتاب أيها الأخوة في المعادلات الأربع هذه التي ترونها أمامكم. الكتاب الأول عام 2004، وهو أن الأمة تخضع لمعادلة الغثائية والوهن، وبالتالي نتيجة لخضوعها المعادلة الأولى ترتبت المعادلة الثانية ويتداعي الأمم. وسبحان الله أن هذا يعني يجمله صلى الله عليه وسلم كله في حديث واحد، وتداعي الأمم ترتب عليه معادلة الملك الجبري، أي جاءوا بالحكام وضعوهم على رؤوسنا من جاوة في أندونيسيا إلى رباط في المغرب، والمخرج من ذلك أو المسار الأساسي يكون هو نحو معادلة الخلافة الراشدة. هذه من أهم نتائج كتاب الملامح عام 2004. أيضا معادلة الاستضعاف والتمكين في الكتاب والسنة، هذه المعادلة يعني هناك تفاصيل كثيرة كيف توصلت إلى هذه المعادلة، لكن الذي انتهيت إليه من خلال مفردات الصراع والتدافع والهجرة والقتال والتمكين والتبديل إلى غير ذلك في القرآن والسنة، أني وجدت أن الأمة الموحدة تمر بثلاث مراحل حتما. هذه المراحل هي استضعاف ثم تدافع ثم تمكين، وإذا أخلت بالتمكين فإنها تسقط إلى الاستضعاف مرة أخرى. هذا الذي حصل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع عشر الهجري. وأن الأمة لا تترك لخيارها أو لمزاجها أو لا تترك حتى تبقى في الاستضعاف أبدا الآبدين، وإنما يقبل الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فينتصب فيهم الأئمة ثم يرثوا المسيرة والقيادة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فيذهبوا إلى التمكين رغما عنهم وإن لم يريدوا. هذا يعني حاشى الصحابة رضي الله عليهم، لكن حتى الصحابة على فضلهم وهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم خضعوا لهذه السنة. ولذا قال الله عز وجل عنهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فكان يعني اللحظة التي خرج فيها الصحابة من الاستضعاف إلى التدافع هي لحظة غزوة بدر أو معركة الفرقان. البيئة العلمية والمنهجية للمشروع، المشروع يعني كيف، ما الذي اعتمدت عليه أو حتى أخرجه؟ هي ثمانية زوايا كما تلاحظون، هذا الشكل ثمانية أضلاع فيه أو مساحات. هذه المساحات، المساحة الأولى الأحكام الشرعية وبالذات الأحكام الشرعية الجامعة للأمة التي تتحدث عن الولاء العقدي والولاء السياسي وأخوة المسلمين وموضوع التمكين إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. هذه هي الأساس الذي بنيت عليه هذا المشروع. ثم تأتي السنن الربانية كسقف متكامل مع الأحكام الشرعية، وهناك علاقات سبحان الله عجيبة يمكن أن تلحظها بين الأحكام الشرعية وبين السنن الربانية. ثم التخطيط الاستراتيجي، لعله في قفزة هنا حصلت، لا إله إلا الله الحمد لله، نعم يبدو في قفزة حصلت. شاهد أنه التخطيط الاستراتيجي أحد هذه الوجوه، أيضا استفدت منه وتعلمت على يد أحد الأخوة الذين عادوا من أمريكا ودرسني إياه. التدافع الأممي والصراع الدولي ودراسة النظام الدولي، لا من خلال يعني التحليل المعروف في المنهجية السياسية السائدة في العالم، وإنما من خلال السنن الربانية وما يعني وأحكام الأحكام الفقهية التي تربط الأمة ببقية الأمم. ثم بعد ذلك النظام السياسي الراشدي في الإسلام، وما بين ما سميته ما بين قرني السقوط والنهوض، يعني القرن الرابع عشر الهجري والقرن الخامس عشر الهجري، هذا قرن السقوط وهذا قرن النهوض. هناك أيضا يعني نوع من الدراسة المقارنة أجريتها بين القرنين. فعندنا أيها الأخوة ثمانية وجوه، هذه كما تلاحظون أربعة، والأربعة الأخرى التي سقط بعضها يعني من السلايدات هي كما قلنا الأحكام الشرعية والسنة الربانية، ثم فقه النوازل والسياسة الشرعية. فقه النوازل والسياسة الشرعية ما هي إلا صدى لفقه النوازل، يعني فقه النوازل علماء أصول الفقه يدرسون النوازل ويحددون الأحكام، ثم يأتي الأمراء والعلماء لكي ينزلوا مرحلة تنزيل هذه الأحكام على الواقع، وهنا يكون محل السياسة الشرعية. فهذا ما يعني ما قدر، لا أقول أني أنا استوفيت هذه العلوم كلها، لكن هذه هي مراجعي التي أو منهجيتي في موضوع وضع الكتاب. تقدير الموقف الاستراتيجي للأمم، من ضمن ما وقفت عليه هو عوامل التنافسية العالمية. هذه العوامل وجدتها في بحث أو كتبتها في بحث بعد كتاب الملامح عام 2007، وهذا البحث أو هذه الورقة هي 50 ورقة فقط، عنوانها التدافع الأممي والإمبراطوري مضيق هرمز انموذجا. فكان من أهم المسائل اللي وصلت إليها هو أن الأمم لا تدخل في مستوى الإمبراطوري أو تكون على مستوى يعني يحق لها أن تدخل في التدافع إلا بعد أن تستكمل هذه العوامل، وهي 9 عوامل، عوامل التنافسية العالمية. كانت في ذلك الوقت 8، ثم أضفت عليها عامل 9، عامل السنن الربانية الذي يتحكم في هذا الصراع، عامل العقائد، عامل التاريخ، عامل الجغرافيا. طبعا لما نتكلم عن هذه الأمم وهي الصين وروسيا والهند الهندوسية وأمريكا وأوروبا، هذه تنطبق عليها هذه العوامل والعوامل التي ستأتي. أما هناك يعني مشاريع تتطلع أن تدخل في النظام الدولي لكن لا تستطيع، عبارة عن طفيليات، وهو المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني. هذه مشاريع طفيلية مستخدمة من قبل المشاريع الخمسة الكبرى. لما أيضا نبحث في واقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن أغلبية هذه العوامل موجودة في الأمة، ينقصها 3 أو 4 عوامل حتى تبدأ في الدخول في الصراع. فإذا عامل السنن الربانية، العقائد، التاريخ، الجغرافيا، ثم عامل الكثافة البشرية، هذا مثلا عند أمة محمد وجود كثافة، عامل الفكر والفلسفة الذي هو يعني بعد البعد العقدي والتاريخي هناك عامل الفكر والفلسفة، لذا نجد الفلسفة الرأسمالية والفلسفة الشيوعية الاشتراكية والفلسفة النيو الليبرالية الآن. فما فأين يعني فلسفة الأمة؟ فلسفة الأمة هو اجتهاد، يعني إذا نريد مصطلح يقابل الفلسفة عند كمصطلح شرعي فهو الاجتهاد. ثم عامل الثروة الواسعة، ثم عامل العلوم والسلاح، وعامل القيادة التاريخية. هذه العوامل هي العوامل التسعة التي لو توافرت أغلبها في أي أمة فإنها تكون قادرة على الدخول في الصراع. وعندما نقارنها بأمة محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن أغلبها متوفر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ناتج هذه الدراسة وهو تقدير الموقف الاستراتيجي للأمم هو الوقوف على ما أسميت بثوابت المشاريع. مشاريع الأمم عندها ثوابت كالسكك الحديد تسير عليها، وحاولت أن أقف على كل المشاريع، يعني المشروع الأوروبي، المشروع الأمريكي، الصيني، الهندوسي. يعني الهندوسي لا يوجد له تمثيل في مجلس الأمن، لكنه ثقله البشري وخطورته تؤهله أن يدخل في مثل هذا الصراع. وما هي ثوابت المشروع الهندوسي التي يسير عليه بحيث أنه لو تبدل قادته أو مر الزمن إلى غير ذلك تبقى هذه الثوابت تتحكم فيه؟ لذا نرى روسيا تغيرت من الشيوعية والإلحاد إلى الأرثوذكسية بقيادة بوتين الآن، وسقطت من عليائها الاتحاد السوفيتي إلى مستوى روسيا الاتحادية، ومع ذلك هذه الثوابت لا تزال تحكمها. فمن الأهمية بمكان إذا نريد أن يعني نعد جيل قائد للأمة أن يدرك ويستوعب هذه المسائل ويستطيع قادر على استحضارها وتدريسها للآخرين وقادر على رؤيتها في ساحة الصراع. أما تقدير الموقف الاستراتيجي للأمة فاختزلته في هذه الخمس ركائز. ما هي هذه الركائز؟ الركيزة التي في الوسط هي معايير تقدير الموقف الاستراتيجي للأمة. هناك معايير ينبغي أن تستصحب نستخرجها من أيضا البعد العقدي والفقهي والتاريخي للأمة والممارسات التي حصلت من اجتهادات معاصرة والجماعات الإسلامية. هذه كلها يمكن أن نستخرج منها معايير تهدينا في تقدير الموقف الاستراتيجي للأمة. ثم يأتي اجتهادات الجماعات والنوازل، يعني علاقة الجماعات بالنوازل، هذه إحدى المواقع التي فيها إشكالات وأدت إلى ما نرى، يعني ما هذا الفشل الواسع تقريبا بعد النجاحات المباركة وعبور هذه الجماعات بالأمة مرحلة القرن العشرين. لماذا آل الأمر إلى هذا الفشل؟ لأنه علاقة هذه الجماعات بالنوازل فيها إرباك، وتولد عن هذا الإرباك ما نرى. ثم في الدائرة الحمراء هذه استراتيجيات السيطرة الصليبية. السيطرة الصليبية طوال القرن العشرين، سواء كان قبيل الحرب العالمية الأولى، ما بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية الثانية، هنا طبقت استراتيجيات خطيرة جدا لا تزال إلى اليوم قائمة. يعني أيضا ينبغي أن تدخل في منهج التعليم والإعداد لقيادات الأمة المستجدة. فهذه استراتيجيات السيطرة الصليبية. ثم تأتي النظريات الأمنية والفكرية الأمريكية التي تولدت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أو إبان سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991. أمريكا لم تكتفي باستراتيجيات التي أسستها بريطانيا وفرنسا، وإنما طورت استراتيجيات خطيرة طوال 30 سنة من عام 1991 إلى الآن، الذي أصاب الإخوان المسلمين والجماعة القاعدة والسروريين والشعوب إنما هو نتيجة لتطبيق هذه الاستراتيجيات الخطيرة. وأيضا المسألة الركيزة الرابعة في تقدير موقف الخامسة عفواً تقدير موقف الأمة الاستراتيجي هي القضايا النازفة والعلاقات البينية. قضايا النازفة ليست مربوطة ببعضها البعض ولا توجد معايير واحدة يعني لربطها. تخيل قضية فلسطينية الآن موضوعة تحت السقف الوطني الفلسطيني. تخيلوا الشام لو أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ومن معه عاملوا في الشام وقطعوها هذا التقطيع، تقطيع ساكس بيكو، وأخضعوها لهذا، والمجاهدون التزموا بسقف السلطة الوطنية الفلسطينية أو سقف ياسر عرفات وما أشبه من كلام فارغ. يعني أن ثم أن السوريين لا يعني يجاهدون ويقدمون الآن مليون شهيد. لما تأتي تسأل السوريين ما علاقتكم بفلسطين الآن، ما علاقتكم بالقدس، يقول لك إحنا نزيل بشار، ما عندنا علاقة بأي شيء ثاني، بينما بشار لم يستلم، النصيرية لم تستلم إلا في ظل إحدى أخطر دول الطوق، وفي ظل نظرية الوجود اليهودي والحماية الصليبية والمظلة الصليبية على منطقة الشام. هنا استلم النصيرية، استلم حافظ أسد، ثم استلم الجرو أجلكم الله ابنه بعده. فالقضايا هذه لا علاقة مع أنه قضية كشمير على بعدها في القارة الهندية، شبه القارة الهندية، تخضع لنفس المعطيات، تخضع للأمم المتحدة والمبعوث الدولي ولا بريطانيا هي التي أسستها، كما تخضع القضية الفلسطينية أيضا لبريطانيا، ونحن لا رابطة بينها أبدا ولا نقاش لا بين المسلمين الهنود ولا بين المسلمين الباكستانيين فضلا عن المسلمين في المنطقة العربية. هذه قائمة باستراتيجيات المعايير الموحدة، ومن الصعب أن نقف عليها، لكم إن شاء الله أن ترجعوا إليها. هذه النظريات الفكرية والأمنية في ظل نظرية القطب الأمريكي أو القطب الأوحد الأمريكي، ويعني أثرت تأثير خطير على أداء الأمة. حاولت من خلال دورة متقدمة قدمتها لمجموعة من الأخوة قبل أشهر أن أخضع هذه النظريات لدراسة وتمحيص يعني تفصيلي. إدارة الأزمات كأحد أدوات يعني أدوات الأمريكية لإدارة العالم، ومنهم الشعوب الإسلامية، فيها يعني مناطق خطرة غامضة علينا شخصية لم يعني استوعبها، مع أني كنت أزعم يعني في كتاب الأول ملامح المشروع الإسلامي حددت أنه نظرية إدارة الأزمات والتعامل مع الانهيارات هي أحد النظريات التي يمكن أن تعتمد عند المسلمين للتغيير لإجراء التغيير، لكني كنت أجهل كثير من معانيها. عندما جئت هنا في ظل ثورات الربيع العربي ودراسة استراتيجيات الغرب وبالذات الناتو التحالف العسكري الناتو والتطبيق على الأرض ودراسة مقارنة أيضا للتطبيق على الأرض، اكتشفت هذه الأبعاد في مسألة إدارة الأزمات. روافع التغيير الكبرى هي ثلاثة كما قلنا. هذه المسطرة التي أمامكم هي مسطرة تمتد من عام 1900 إلى 2000 ويعني إلى الآن إلى 2022، وفيها مساطر مختلفة، لكن أهمها باللون الأحمر هي ما أسميته بأربعينية الصراع والتدافع، واستفتحت الفصل الرابع في الكتاب بهذه الأربعينية. يعني والأربعينية سبحان الله استفتحت ببداية القرن الخامس عشر الهجري، لأنه 1980 للميلاد هو 1980 للميلاد هي 1400 للهجرة. هذا سبحان الله التزامن عجيب جدا. بدأ المجاهدون في سوريا ثورتهم المباركة وجهادهم ضد حافظ أسد، وبدأ المجاهدون في أفغانستان ثورتهم المباركة في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي الملحد، وتتابعت الأمة بعد ذلك. فأمامنا يعني مسطرة فيها مسارات مثل الشعب الفلسطيني، يعني أطلقت عليه مئوية الجهاد والمواجهة الفلسطينية طوال 100 سنة. الشعب الذي لم يهدأ أبدا في جهاده هو الشعب الفلسطيني. سيناريوهات ومآلات هذه الروافع الثلاثة، الأفغان أو مشروع طالبان ومشروع الأتراك وثورات ربيع العربي في مناطقها المختلفة، ما هو مستقبلها بين ثلاث سيناريوهات؟ سيناريو الأخضر المتفائل أو الذي يعني يدعونا إليه الأحكام الشرعية هو أن تتواصل هذه المشاريع، أن تدرس المشروع المشترك، أن يتواصل العلماء ويتواصل المتخصصون، أن يوظفوا الدروس الكبرى في كل منطقة مع بعضهم البعض. تخيل لو أن دروس تركيا مع دروس ساحات ربيع العربي مع دروس الأفغان، فقط هذه المناطق الثلاث وضعت في بوتقة بحث واحدة، ماذا يمكن أن تنتج للأمة وكيف يمكن أن يتربى عليها جيل قائد جديد. المستوى الآخر هو مستوى المشروع القومي، أن يعني تقف هذه المشاريع على مستويات محدودة جدا وتنكفئ على نفسها، وبالتالي هذا ضياع، يعني ضياع خطير. صحيح هناك مستوى أحمر وهو مستوى انهيار في هذه المشاريع، بحيث أنها يعني يعود الملك الجبري إليها بالكامل، يعود ملك مثلا يعني ملك الأمريكي أو السلطان الأمريكي على أفغانستان لا سمح الله، يعود العلمانيون والأتاتوركيين بالكامل إلى تركيا، يعود بشار أسد إلى حكم سوريا بالكامل، يعود أبناء القذافي إلى حكم ليبيا. هذا هو السيناريو الأخطر وهو الأحمر. ثم السيناريو المراوحة في الوسط الذي أيضا في خطورة ليست بالبسيطة. نأتي إلى عقدة المشروع أيها الأخوة. لو سألنا أنفسنا، طيب إذا يعني أردنا أن نوجد آلية لبناء المشروع، فما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في هذه الآلية؟ أزعم أن هذه الآلية فيها الشروط الأساسية التالية. الشرط الأول تجمع بين العقيدة والشريعة، هذه يعني لأنه نحن ذهبنا بعيدا عن الالتزام الشرعي، ذهبنا إلى الفلسفة وإلى الفكر، مجرد الفكر، وإلى التحليل السياسي وإلى السقوف الوطنية إلى غير ذلك من الخبال، يعني يمكن نسميه خبال الحقيقة. لما نلتزم بالسقف الوطني المغربي مثلا، وهؤلاء التزموا بالسقف الوطني الجزائري، وهم كلهم يعني من صناعة الصليبية العالمية يلعبون بنا، إلى درجة أنهم يعني كلما جددوا الخلاف بينهم إذا بهم يفعل. اليوم أحد الأخوة يرسل لي يقول ما رأيك بالصلح اللي حاصل أو العلاقة الآن بين إيران والسعودية، وهل يمكن هذا يكون مؤشر إيجابي؟ يعني لم تكفينا صراع الظاهري ما بين الملك فيصل وعبد الناصر، ثم الخونة باعوا القدس 67 في مؤتمر الخرطوم، بعد أن أهلكوا الشعب اليمني وأهلكوا المصريين وأهلكوا اليمانيين في حرب مستمرة يمكن استمرت 6 سنين أو 7 سنين، اذهبوا بحثوا عن هذا في التاريخ في الستينات ما الذي حصل، ثم يصطلح فيصل وعبد الناصر وتذهب القدس تبلع الشعوب هذه، ويفرح أهل السعودية وأمراء الخليج يفرحون بفيصل، وهؤلاء يفرحون بعبد الناصر، والقدس تضيع. يعني تخيلوا أن هذه التمثيليات تتجدد علينا، تمثيلية السادات مع القذافي، وتمثيلية عسكر الجزائر مع ملك المغرب، وتمثيلية إيران مع السعودية، وهناك لا يزال يعني من يسقط فيها. فالآلية تجمع بين العقيدة والشريعة، تؤدي إلى أمر جامع للأمة، آلية شاملة لمعالجة الأزمات، آلية مستدامة وقابلة للتطبيق. لا أن يأتوا لنا أناس يعني بتفكير جاهز لا تستطيع أن تفككه ولا تعرف منهجيته ولا تستطيع أن يعني ترده إلى أصوله ولا أن تبني على منواله. فهذا كيف سيكون يعني مثل هذا مشروع؟ لذا يعني هذا البلاء الذي نحن فيه، لأننا أعرضنا عن أن نجعل الشريعة هي الأساس في بناء المشروع. وبالتالي المنتهى هذا الأمر هو أنه لن يبنى المشروع إلا بفقه النوازل وعلماء أصول الفقه جنبا إلى جنب مع الخبراء في كل الشؤون الخطيرة والحاسمة في تاريخ الأمم اليوم. هؤلاء جميعا ينبغي أن ينظروا، وأن والنظر يكون لا في واقع شعبي أو قطري أو قومي أو ما أورثنا إياه الإنجليز والفرنسيون من أزمة الأكراد والأتراك وأزمة الأكراد والعراق وأزمة البلوش في باكستان والجيش الباكستاني وأزمة الأمازيغ والعرب وأزمة الأفارقة والعرب في السودان وأزمة الصحراء الغربية والمغاربة وهذا البلاء كله، وإنما أن ننظر في أمرنا يعني ضمن النوازل. فإن أزمة الجيش أزمة الشعب الأندونيسي مع جيشه هي أزمة الشعب الجزائري مع جيشه، فهي نازلة واحدة في كل مكان في العالم الإسلامي. وبالتالي حاولت أن أقف على هذه النوازل، وجدت أنها 13 نازلة. يمكن طبعا من يأتي لكي يصلح هذا أو يبحثه مجددا أن يضيف أن ينقص، لكن هذا المقترح 13 نازلة. الأولى سيطرة الحملة الصليبية على بيت المقدس والحرمين الشريفين، فإن الحملة الصليبية لم تسقط بيت المقدس وحده وهذه المرة، بل إنه سقوط مكة والمدينة سبق سقوط بيت المقدس بسنة. ثم نازلة الثانية إسقاط وإلغاء الخلافة الإسلامية وانكشاف الأمة العقدي والسياسي، أصبحت أمة بلا دولة وخرجت خارج نطاق التمكين. النازلة الثالثة علو يهود العالمي وفرض مشروعهم وسيطرتهم على الأمة، الذي نراه الآن الموساد هو الذي يتحكم في حكام العرب والمسلمين في كل مكان. النازلة الرابعة تأسيس وإقامة الأنظمة السياسية البديلة للعرب والمسلمين، اللي هي إما جمهورية وإما ملكية وإما عسكرية. النازلة الخامسة وقوع شعوب الأمة قاطبة تحت سيطرة الدول الكفر في العالم. النازلة السادسة فرض النفوذ السياسي للأحزاب والأقليات المناقضة للأمة عقديا. قيام الدولة الباطنية الخمينية واستهدافها الأمة عقديا وعسكريا. يعني تخيلوا هذه النازلة ناتجها على الأرض، يعني 2.5 مليون شهيد عراقي، 1 مليون شهيد سوري أو يزيد، 500,000 شهيد يماني، ومع ذلك هناك من يظن أنه بالإمكان الاستعانة بالإيرانيين وأنه هذه ليست مشكلة، مشكلتنا مع آخرين لكن ليست مشكلتنا مع إيران. هذه نازلة خطرة ينبغي أن يحدد فيها الإحكام الشرعية بحيث كل الأمة تلتزم بها بغض النظر عن قدرة الأمة للتعامل. يعني مكونات الأمة من شعوب من جماعات من قبائل من نخب، سيكون هناك تفاوت في التعامل بحسب الظروف والمعطيات، لكن ينبغي الإحكام تكون يعني واضحة. وقتي قد أزف، باقي لي 10 دقائق. النازلة الثامنة استهداف الأمة المسلمة بالعداء بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، هذا التغيير الذي جعلته أمريكا ورتبت عليه النظريات التي ذكرتها قبل قليل هذه نازلة خطيرة جدا، لأننا ما حصل بنا الآن هو نتيجة لهذه النازلة، استهداف الأمة المسلمة بالعداء من قبل أمريكا وأوروبا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. النازلة التاسعة الغثائية والوهن الذي أصاب الأمة المسلمة وتفضيل الحياة على الجهاد. يعني اليوم من ضمن ما يطلق من العيوب أو يعني أشكال السلبية الصفات السلبية التي يمكن تطلق على أي إنسان أن يقول لك هذا جهادي، يعني جهادي أصبح عيب، أصبح إشكالية في الأمة، يقول لك هذا فكره جهادي أصبح. فالغثائية والوهن الذي أصاب الأمة المسلمة وتفضيل الحياة على الجهاد، ثم إعلان أنظمة القمع العربي للحرب ضد الشعوب الثائرة، هذا أيضا ما يعني تجديد هذا القمع من قبل أنظمة كشف عنها حقائق خطيرة، هي موجودة الحقائق لكن لم كن نريد أن نراها، رأيناها في ظل ثورات ربيع العربي، وإلا إذن اللي يجيب بن زايد حتى يتحكم ويضرب شباب ليبيا بالطائرات الدرونز ويقتل ويمول الانقلاب، هو السعودي يمول الانقلاب في مصر، ويأتي الملك عبد الله وهو يكاد يموت إلى السيسي كي يدعمه إعلاميا وسياسيا وجماهيريا. النازلة العاشرة إعلان، قلنا هذه نعم، ثم انغلاق وتفرق اجتهادات الجماعات والتيارات الإسلامية، نازلة خطيرة جدا، واضح أنه لا الثلاثين سنة التي مضت ولا العشرة الأخيرة التي مضت يعني حركت الجماعات عن مواقعها أبدا، ما يعني الفشل يعني يتراكم، البلاء يتراكم، القتل يتراكم، لا يسعى أحد إلى أحد، ولا أحد يعترف بأخطائه، ولا أحد يعترف بقصوره، ولا يعني باستنفاد أغراض اجتهاده وعجزه وسعيه، وافترض يسعون إلى بعضهم البعض، أبدا لا يكلم أحدا أحد، ويعني هم يظهرون أنهم مسؤولين، يعني هم أمام الأمة علماء ومشايخ دون تقليل من قيادة العلماء ورموز في الأمة، يظهرون أنفسهم أنهم يعني موجودين في الساحة، لكنه عمليا أين هم؟ ماذا يفعلون للأمة؟ طيب لما لا يبحثون عن طرق جديدة، عن تصورات جديدة، عن آليات جديدة لإسناد الأمة؟ أبدا مكتفين بمؤتمرات الفنادق والبيانات وما أشبه. ثم خطورة خضوع علماء وجماعات وهيئات للصليبيين بدعوى الاعتدال، هذا أيضا الاختراق الخطير الذي أحدثته أمريكا، لأنه الاعتدال الآن يسمى عند الأمريكان مودريت عبر معهد راند، هذا تحول إلى مصطلح الوسطية وتحول إلى مصطلح الاعتدال، وبدأ يمارس بقوة وتفصل الأثواب بناء عليه. وأخيرا النازلة الثالثة عشر، وهي انتشار القول بخلو الشريعة الإسلامية من نظام سياسي. تخيلوا، لا أدري من أعطاهم يعني هذا الإذن بحيث يأتون يلغون الأحكام الشرعية التي أوجبها الإسلام على الأمة في إقامة دولتها، ما فعل صلى الله عليه وسلم من إقامة الدولة وإدارة هذه الدولة وإدارة الحرب وإدارة السلم وإدارة الاقتصاد وتولية الأمراء والعمال وجمع الصدقات وإرسال الرسل والعلاقات الدولية في عهده صلى الله عليه وسلم، وما أمر به صلى الله عليه وسلم من اتباع سننه وسنن الصحابة الراشدين الذين سيأتون بعد، لأنهم يعني سيحيلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الله عز وجل ورسوله إلى تطبيق واقعي، وسيطورون الاجتهاد في هذا الاتجاه بما يتناسب مع البشر غير المعصومين. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فيديرون المعارك ويديرون الشؤون، ثم تخلف يعني بعد ذلك أنظمة الخلافة الإسلامية، بغض النظر عن النقص الخطير الذي حصل في الأمة وهو تحول النظام من نظام الرشد إلى نظام الملك العاب، لكنه بقيت الأسس الكبرى يعني مرعية من مرجعية الشريعة ورفع راية الجهاد ووحدة الأمة ووحدة الأمة اقتصاديا إلى غير ذلك، هذا يعني كله لا يريدون أن يروا. يقول لك أنتوا إذن أين نذهب؟ اذهبوا إلى الفلسفة اليهودية والنصرانية والديمقراطية وأتوا بها، والديمقراطية إذا ذهبتم بها ستنتهي بكم إلى ما انتهى به حزب العدالة والتنمية في ظل ملك المغرب وعسكر الجزائر وما أشبه، لأن هذه من اللوازم، هذا لا يمكن تطبيق الشريعة التطبيق الديمقراطية إلا بالاعتراف بالأنظمة القائمة والعمل على هوامشها فقط، ليس لكم إلا الهوامش. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه سمات هذه النوازل وتعقيداتها. وأخيرا أيها الأخوة، هذه النوازل إذا أخضعت لي منهج فقه النوازل فإنها ستمر بهذه المراحل التي يعرفها يعني الخبراء في هذا المجال، وهي مرحلة تصوير النازلة ثم مرحلة توصيفها، وفي مرحلة التصوير هنا يأتي دور الخبراء لأنهم سيستوفوا المعلومات، يجمعون المعلومات للعلماء ويحددوا طبيعة هذه النازلة. هذه مرحلة التصوير، ثم تأتي مرحلة التوصيف وهي إلحاق هذه النازلة بأي باب من أبواب الشريعة وأحكامها، ثم تأتي مرحلة التدليل وربط العلل الموجودة في هذه النازلة بالعلل التي توجب أحكاما محددة، ثم تأتي مرحلة رابعة وهي مرحلة تنزيل هذه الأحكام في الواقع وهو فقه التنزيل. هذه إذا نظر فيها بهذا الشكل، والنظر الآن نحن لا ينبغي أن ننتظر المجتهد المطلق، وإنما في الاجتهاد الجماعي ما يغني، وفي الأمة علماء يستطيعون يقوموا بهذا الدور بكل يسر بإذن الله عز وجل. فإذا تم إخضاع هذه النوازل لفقه النوازل فإنه ستنتج عندنا الأحكام الشرعية واجبة الاتباع على الأمة بغض النظر عن قدرة الأمة على تنفيذها، لأن هذه ستتنفذ على مراحل متتابعة، لكن تتضح أبعاد يعني الأمة إلى أين تذهب، وثم معايير الأمة العقلية والنفسية والعملية تتوحد وتقترب من بعضها البعض، فيفكر البنغالي المسلم مثل تفكير البنغالي الباكستاني المسلم مثل تفكير الهندي المسلم. الآن انظروا إلى يعني 600 مليون فقط في شبه القارة الهندية، 250 مليون هندي، 150 مليون بنغالي، 200 مليون باكستاني، هذه 600، هذه كم وزنهم من مليارين أو ما يقترب مليارين، لا علاقة لهم ببعضهم البعض البتة. فانظروا إلى مستوى الخسارة التي يعني تخضع لها الأمة. هذا أيها الأخوة ما أحببت أن أقول، الحمد لله أني أنجزت ما أريد أن أقوله في ساعة. طبعا بقي الثلث من هذا أو أكثر من الثلث قليلا، لعلنا إن شاء الله إذا يعني تيسر نطرحه في حلقة قادمة. جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم على
أستاذ حسن، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وإياك.
طيب الآن نفتح الباب للمداخلات وللأسئلة والتعليقات. دكتور إيهاب،
جزاك الله خير. يعني على مستوى شخصي يعني كثير من الحضور مفصولين، فيعني لست وحدك واستفاد من فصلي، بارك الله لهم فيه. يعني
كيف يا أخي ما فهمت؟
أقول إنه كثير من الحضور جلسية مفصولين برضو يعني.
أيوة.
أشكر الله على ذلك.
الله يكرم.
الحمد لله. يعني الإنسان يعني ينمو بكبر وبتوسع خارج الحدود بتاعته. فده من فضل الله. عاوز الوقت بس يعني أظن الكلام يعني أكثر من إنه ينبحث في حلقة وفي تفاصيل كتير، بحيث انه مش سهل ان الواحد يبحث كل مره واحده. يعني هاعطي مجرد تعليقات متنافره حول ما يعني بس يعني ما خبطت. فابتداء يعني اظن سبب كبير في الحركات الاسلاميه حاليا في حاله جمود هي انها استنفذت اغراضها، وهي ما بتخرجش بحلول، لانه في ناحيتين. الناحيه الاولى انه الظرف اللي هي نشات فيه ما عادش موجود، يعني هي نشات في ظروف الدوله الوطنيه وصعود الدوله الوطنيه، والوقت احنا في ظرف جديد فرضته امريكا اللي هو في عوده الاستعمار، فهي بتتعامل مع ظرف ما تعرفوش. دي ناحيه. الناحيه الثانيه انه الحركات الاسلاميه في معظمها تمحورت حول المشايخ، فهي كانت مدارس فقهية والمشايخ ماتوا والموجودين دول تلاميذ المشايخ، واللي يعرفوه هو ما حفظوه من المشايخ، فهم صحيح هم والمشايخ من قبلهم أوجدوا بعث وعودة للفكرة الإسلامية وإعادة التفلؤ الإسلامية في الإسلام، لكنهم ما عندهمش القدرة على أخذ خطوة القادمة. فالمسألة مش مجرد أنه مثلا حصل لهم تجين، هي اصلا انه حتى لو مصطفى تجين وحتى اللي مش متجين وحتى اللي عايزين يعملوا شيء ما عندهمش تصور يعملوا. فتوقع انها تعمل شيء او تغير من موقفها ما مش هينتج كتير. يعني هو اللي ممكن ينتج انك انت تتخطى الخطوه دي تمشي خطوه لورا، يعني جاء الوقت اللي خطوه جديده، احنا بنتعامل واقع جديد فجاه نحط خطوه جديده. يعني فاظن ان هذا يعني ممكن يكون صعيد أكثر مناسبة للبحث من إنه مطالبة الكيانات الموجودة إنها تعمل شيء. هو الكيانات بتعمل أعمال مفيدة، بتنشر الإسلام وبتدعو الإسلام بشكل مفتوح عام، لكن في عندها فجوات وهي مش تعالج الفجوات. فالعلاج ان احنا نشخص اي خطوه جاي نعملها نمشي فيها بس. جزاكم الله خير.
الله يفتح عليك.
اكرمك الله. استاذ حسن الشيخ حسن تفضل. في عندك تعليق على مداخلة
لا تماما ما ذهب اليه الاخ الفاضل يعني يوافقه عليه.
طيب استاذ طه. استاذ طعان صوتك غير مسموع.
نعم نعم الله يكرمك الله يبارك الله يزيد فضلك. بداية الله يبارك فيك شيخ حسن يجزيك كل خير ويلهمك السداد والرشاد ويعينك على تقديم يعني كل ما هو نافع للمسلمين في هذه المرحلة. تفضلت شيخ حسن يعني من بدايات ما شرحته في الكتاب قلت عن موضوع الحركات الإسلامية التي نشأت في القرن الماضي أنه صحيح أنه هي هذه الحركات يعني لم تحقق يعني المرجو على صعيد إنهاض الأمة وعلى صعيد إقامة دولة للأمة وعلى صعيد تحرير الأمة، ولكن أنه هذه الحركات قدمت لهذه الأمة أشياء. وحتى استعملت عبارة قلت أنه هي عبرت يعني بالأمة القرن العشرين، يعني استطاعت أن تعبر بالأمة، بمعنى أنه هذه الأمة وجد فيها يعني حركات غير إسلامية من قومية ووطنية واشتراكية وعلمانية وما إلى ذلك، إضافة للدول اللي هي تابعة للدول الغربية اللي هي تستعمر بلادنا، فاستطاعت أن تعبر بالأمة. وهون يعني هذه النقطة اللي أنا بدي أوقف عندها، هاي لها علاقة بالنقطة اللي تفضلت وذكرتها كمان في البداية اللي هي لما ذكرت عن أزمة الأمة قلت التصورات والقيادات والآليات. أنا بتقديري أنه ما يتعلق بالحركات التي نشأت في معظمها يعني أو كثير منها خلينا نقول قدمت تصور عن الإسلام في تلك المرحلة كان مناسب لتلك المرحلة، بمعنى أنه الغرب بعد هدم الدولة الإسلامية حاول يركز مفهوم عند الأمة الإسلامية أنه الإسلام يعني دين عبادات أو دين أخلاق، وأنه الإسلام يخلو من النظام السياسي أو يخلو من معالجات يعني تتصل بكل شؤون الحياة. ولذلك لاحظنا إحنا أنه الحركات على اختلاف يعني الشعارات التي رفعت كان من الغاية، يعني لو قلت ماذا يريد الإخوان في النهاية، ماذا يريد حزب التحرير، ماذا يعني حتى الحركات الجهاد والقتال وما إلى ذلك، أنه يريدون تحرير الأمة، يريدون إنهاض الأمة، يريدون إقامة دولة للأمة. فعلى صعيد التصورات خلينا نقول التصورات اللي هي الخطوط العريضة، إنه الإسلام يجب أن يحكم حياتنا، إنه الإسلام يعني دين لكل شؤون الحياة، وإنه يجب وجود دولة تطبق الإسلام. على هذا الصعيد كان الأمر بالمستوى المطلوب في وقتها. الآن حصل أنه هالأمة رجعت بعثت من جديد، دبت الحياة فيها من جديد، لكن لم تستطع تلك الحركات أن تكمل الأخذ بيد الأمة إلى يعني شاطئ الأمان، إلى التغيير الحقيقي. هاي المشكلة اللي الآن إحنا نقف عندها الآن. أنا أريد لو سمحت منك الآن نحن في النقطة التي نقف عليها، ما هي أهم العوائق التي تحول بين الأمة وبين إحداث التغيير الحقيقي؟ يعني ما هي أهم العوائق واحد اثنين ثلاثة مثلا، هذا سؤال. السؤال الثاني أنه هذه الحركات والجماعات، قلت أنت أنه هي تفتقر إلى الآليات، الآليات التي تمكنها من التعامل مع الواقع، يعني بما يستحق من يعني من أعمال، وبالتالي القيام بما هو مطلوب. فالسؤال هون الثاني، اليوم نحن ما هي الآليات أو ماذا تعني بالآليات؟ لأنه الآليات كلمة تبقى عامة، ماذا تعني بالآليات في إطار المشروع التغيير؟ وبارك الله فيك.
جزاك الله خير. طيب نحن نقد تقول الآن على نقطة محددة، وما هي العوائق؟ العوائق هي الثلاثة الأساسية، يعني عدم وجود تصور شامل لإدارة شأن الأمة والصراع والشأن مثلا العلاقات الدولية، لا يوجد فيها تصور واضح لإدارتها، ما بين طالبان مثلا الآن، وما بين أردوغان، ما بين ما حصل في ثورات الربيع العربي. الآن الفشل الذي حصل في الخمس مناطق في ثورات الربيع العربي هو اختراق النظام الدولي لهذه الساحات، وأمل النخب التي كانت تقود ثورات الربيع العربي أمل في إعلان الأمم المتحدة وإعلانات الغرب بأنه سينصرها وحقوق الإنسان إلى غير ذلك، بينما هو في الحقيقة هو العدو، فمن أين سيأتي النصر؟ فتخلف هذه التصورات أو عدم وجودها في الحقيقة، يعني الأمة الذي ينقصها الآن هو اجتهاد يجيب على نوازلها الكبرى الموحدة، هناك نوازل موحدة، موضوع علاقة السياسة بالجهاد، هناك فصام نكد بين الأداء السياسي والجهادي، وهي منطقة وهو ثقب أسود يدخل من خلال الأعداء. من يوم يعني أفغانستان الأولى ذهبت إلى أفغانستان، حدود أفغانستان عام 86، ثم عدت بعد ذلك عام 89 مرتين ذهبت إلى هناك واحتكيت بقيادات المجاهدين، بل إن أحد قيادات المجاهدين رأيته قبل أن يتفجر الجهاد في أفغانستان وهو رباني، لأنه زارنا في الإمارات وكان يعني الانقلاب الشيوعي قد حصل، وهو يتحدث عن المستقبل، نحن سنصطدم، يعني الشعب الأفغاني سوف يصطدم، قلنا الاتحاد السوفيتي، قال سوف يصطدم الشعب الأفغاني بالاتحاد السوفيتي. هذا هو نفسه رباني، يعني رحمه الله رباني، نزل مع الدبابة الأمريكية، وفي نهاية التسعينيات أصبح جزء مما ترتبه أمريكا في المنطقة. نفس الشيء قيادات الربيع العربي أو النخب في الربيع العربي، من أين خسارتها كانت ومن أين اختراقها كان؟ هو من قبل النظام الدولي. فهنا نحتاج إلى توصيف دقيق يعني واجتهاد دقيق يحكمنا الضرورة، الضرورات هنا ما هي، يعني وزنها كيف يعني نذهب إلى هذه الضرورات، أين نقف عند مصالح الأمة الأساسية إلى غير ذلك. فإذا يعني الأمر يعود إلى هذه المسائل، التصورات أي الاجتهاد الشامل للأمة في كل قضاياها الأساسية الكبرى، لأنه الآن لا حزب التحرير يملك تصورات واضحة لإدارة الصراع، ولا الإخوان المسلمون ولا السوريون ولا القاعدة يملكون مثل هذه التصورات، فهذا ما ينبغي أن تذهب إليه الأمة أو علماءها. الأمر الثاني، الآليات التي تفضلت أيضا بالسؤال، هي ضمنها الآليات، هي إحنا تحركنا بآلية جماعة طوال هذا الوقت، وهي كما قلت شيخ اجتهد بطريقة معينة أصبح عنده تلاميذ، تحول إلى تنظيم، هناك قيادة، وأحيانا يكون فيها بعض التخصص المحدود، هناك مصنع للدعوة وتكثير سواد الأتباع ونشر فكري وإعلامي، لكن مسار الدعوي هو الأساس، يعني حتى وإن دخلوا في صراع سياسي أو فكري أو كذا يبقى المسار الدعوي هو الأساس. ولذا لما احتاجت الأمة الآن أنها تواجه ضغط تداعي الأمم، لأن تداعي الأمم لم يقف عند حد معين، تداعي الأمم مراحله يعني مراحله مختلفة، وصلنا الآن أن أمريكا طوعت نظريات خطيرة جدا وقادت هذا التداعي حتى اخترقتنا اختراق جديد أو دخلتنا فيه تيه جديد. فالآليات الآن المقترحة في الكتاب، طبعا هذا المفترض يكون في القسم الثاني من الحديث إن شاء الله، هذه الآليات المقترحة هي 9 آليات، 8 هي التي حاولت أن أقدمها أو هي التي عملت عليها. إحدى هذه الآليات آلية أهل الحل والعقد، يعني إحنا عندنا تنظيم جماعات متوازية لا تلتقي، بينما لما نشبك أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد يبدأون بالعلماء وينتهون بمشايخ القبائل. حتى مشايخ القبائل وإن كانوا أميين، لكن إذا كان هذا شيخ القبيلة له سطوة على قبيلته وعلى جماعته، فإنه بحسب توصيف أهل الحل والعقد من الناحية الشرعية يدخل في هؤلاء. فهذات الجهاد وأهل الشوكة يدخلون طبعا بعد العلماء أو مع العلماء في هذا، في أهل الحل والعقد. فهنا ننتقل من الخطوط المتوازية التي لا تلتقي إلى خطوط متقاطعة أو متشابكة أو إلى حزم متخصصة، فينمو أهل الحل والعقد في القطر الواحد، وهذا النمو لن يكون من فوق. يعني أخطر فكرة عندنا يعني تؤدينا في أدائنا الآن هو أننا نتصور أن كل ما هنالك نعقد مؤتمر، نعقد نضع بيان، نوقع وثيقة، ندعو إلى آخر. هذا كله لن ينفع، هذا كله عبارة عن استعراضات لا قيمة لها. إحنا مثل ما الجماعات يعني من بركة الجماعات طوال القرن العشرين أنها مع مواجهة الشيوعية والبعثية والملكية المجرمة والنظام إلى آخر الصليبي واليهودي بدأت من الصفر ونجحت، يعني أسست وبنت حبة على حبة أو يعني درجة درجة حتى أسست بنيان مرصوص متكامل في مواجهة تداعي الأمم. نحن هذه أيضا الآليات الجديدة وأولها أهل الحل والعقد هو أن يبدأوا، والمشاريع المقدمة هي مشاريع بنيتها على طريقة البروجكت مانجمنت أو المشاريع الجاهزة، يعني بحيث أنه من يريد أن يطبقها، أنا أزعم أن المشاريع المقدمة مبنية بنسبة 60-70% تريد استكمال بعدين من المتخصصين، لكنه على الأقل أعطيت نموذج واضح للمقصود بأهل الحل والعقد وكيف ينبنون. يبدأون بالبناء على المستوى القطري، فإذا بدأت الأنوية تتشكل المستوى القطري، والمستوى القطري له مستويين أيضا مرحلتين، مرحلة مجرد منصة حوار، يعني مثل منصة حوار مباركة هذه التي عندكم الآن، يمكن يترتب عليها أشياء مع الوقت، لكن تحتاج إلى مجموعة من الشروط، فهي منصة حوار في المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك لا ندخل في نظام، ندخل في مؤتمر، ندخل في مجلس شورى، ندخل في شيء من قيادة وتوجيه. فإذا تشكلت هذه الأنواع في أهل الحل والعقد على المستوى القطري، تبدأ تتلاقى على المستوى الإقليمي، تتواصل تقول لي أن الأمن لا يسمح والأنظمة لا تسمح والعالم لا يسمح. طيب نفس الوضع إحنا كنا فيه أيضا، يعني في ظل الشيوعية والبعثية والسجون، سجون عبد الناصر وسجون الملكية المغربية، مع ذلك نشأت بعات واشتغلوا وهاجروا وعملوا بالسر وعمل. إحنا بحاجة اليوم أن نعيد مثل هذا الأداء مجددا، لكن بمسارات تخصصية، لأن العزلة التي آلت إليها أمور الجماعات قتلتنا. يعني هذه الخطوط المتوازية الآن ينبغي أن تتحول إلى خطوط تخصصية أو إلى مساحات تخصصية، فحينئذ يبدأ حمل الأمة. الأمة الآن غير محمولة، الأمة الآن على مستوى الصفر أو على مستوى الأرض تماما. من يحملها؟ يحملها هي آليات جديدة، الأحزاب السياسية آلية، لكن ليست بمفهوم الأحزاب السائدة لا في المستوى الديمقراطي ولا في المستوى العربي الذي تم ممارسته، وإنما أحزاب ملتزمة بمعايير مشروع التمكين، مشروع أيضا فض النزاع والمصالحة وإدارة المرحلة الانتقالية. أخطر ما يصيبنا هي المرحلة الانتقالية، نقدم مليون شيء ثم نأتي لما ننتقل إلى تسوية أو تدليس النظام السياسي يكمل العدو في المرحلة الانتقالية يعبث بنا ونتبعثر بعثرة كاملة. طيب هنا إذا لابد أن نؤسس آليات في فض النزاع والمصالحة وإدارة المرحلة الانتقالية، ثلاث مهام في مؤسسة واحدة. أيضا هذا المشروع درسته ووضعته على أسسه، ابتداء من شعاره وأسسه الشرعية وهيكليته وتوصيف أعماله وخطته متضمنة. فهذا فقط نبدأ سريعا عن موضوع الآليات. جزاك الله خيرا.
تمام أستاذ طعان، لديك شيء تود إضافته؟
لا الله يبارك فيك. يعني حاليا الكلام يعني كان مركز هون بالنقطة، يعني هذه الله يبارك فيك.
دكتور عمر تفضل.
السلام عليكم. أولا ترحيب بالإخوة الحضور والشيخ حسن، يعني أنا تعرفت عليه من فترة طويلة، صحيح متابعناش من فترة، لكن يعني أنا أعتقد أن المشروع الأنبي مهم، خطوة مهمة في الطريق. إحنا أرحام بفكرة اللوم الكتير أو الضغط على الجماعات في خلال المئة سنة اللي فاتت بكل تنوعاتها من أقصى اليمين لأقصى اليسار، أعتقد يعني محتاج يتراجع يعني أو يتشاف بشكل مختلف. عملية السقوط النظام والمجتمع الإسلامي ما خدتش سنة أو اثنين أو حتى مية، خدت فترة طويلة لغاية لما حصل الانهيار الكامل من حوالي 100 سنة. والانهيار ده ما كانش بس على مستوى بنية الدولة، كان على مستوى بنية المجتمع وأفكاره وتشكيل عقله وتشكيل نفسيته وقدراته حتى على الصمود والمواجهة. حاجات كتيرة جدا كانت تأثيرات متراكمة نتيجة حاجات تاريخية وضخمة. فبالتالي استعادة الوعي أو استعادة الروح أو استعادة التصورات الحقيقية دي موضوع ديناميكي جدا وبياخد وقت كبير وليس بسيطا. حال تغير توجهات مجتمع او امه كامله كانت انحرفت تماما او بعدت كتير جدا عن الخط الصحيح عشان ترجع للخط السليم تاني، اعتقد ده محتاج مجهود كبير. واللي حصل مهما كانت اخطائه فهو كان مرحله ضروريه علشان حتى نتكلم في هذه الجلسه والجلسات الكتيره الموجوده الان عن تصورات جديده او طرق جديده واليات جديده. الكلام ده ما كانش بيتقال من 20 30 سنه، كان قال يعني كل كان لحد ما شايف ان النظام اللي موجود الطرق اللي موجوده كانت قادره على حل ازمه الامه الاسلاميه، وكان في نوع من التوافقات بين الوضع العالمي والوضع الدولي والقوانين الدوليه والكلام اللطيف اللي موجود ده بين المنظومه الاسلاميه. قال اللي حصل في خلال العشر سنين اللي فاتوا او يمكن حتى من بدايه اللي حصل في افغانستان في الثمانينات، خلال هذه الأربعين سنه حصل تطور ضخم جدا جدا في الوعي العام، وخلق او وجدت كوادر وناس بتحاول تفكر بشكل مختلف. الكلام ده هياخد لسه وقت كتير مع الضغوط الكبيره اللي موجوده على الكوادر الاسلاميه وعلى النظم الاسلاميه. وحتى كمان السقوط اللي حصل، كل المحاولات اللي حصلت ربما كان ليها دور ايجابي في استعاده او في الخروج من الدوائر المغلقه اللي كنا لحد ما غالبيه الناس عايشه فيها. يمكن كان في البعض مدرك للامور، ولكن على المستوى الجماهيري هو ده الاهم، الادراك ابتدى يزيد وبقى فيه قطاعات اوسع مدركه لحجم الازمه وان في لازم تغييرات على الثلاث مستويات اللي بيتكلم عنهم الشيخ حسن مشكورا، الافكار والاشياء والاشخاص. الافكار في التصورات اللي اتكلم عنها الشيخ حسن، والاشخاص في التنظيمات زي التنظيمات تتكون وشكلها، وكمان الاليات اللي هي بتتمثل في الاشياء. الثلاثه دول هم المهمين. وكان الخلل اللي حصل في الفتره ال100 سنه اللي فاتوا ان كان فيها ناس جيدين جدا، اشخاص على قدر عالي جدا من المسؤوليه والايمان والرغبه والقدره والانتماء، وكان فيها امكانيات وادوات ممكن تشتغل بيها، لكن كانت الازمه دايما في التصورات. التصورات كانت فيها مشكله، والقصه مش قصه ان النظام الاسلامي يوجد بيه نظام سياسي، طبعا في نظام سياسي، لكن عمليه الافكار الكليه موجوده، لكن ازاي تنتج الافكار اللي بتربط هذه الافكار الكليه بالواقع. هو ده يمكن التصور اللي غايب، وفي محاولات كثيره بتشتغل عليه دلوقتي، واعتقد ده ايجابي وهيوصل هنوصل في وقت من الاوقات سواء بالتنظير او بالتجربه الى نموذج ربما ان شاء الله يكون قادر على المواجهه في ظل الانهيارات المتتاليه اللي بتحصل في العالم وعدم قدرته على السيطره في الوقت الحالي. فيعني المشكله ان كانت بنيه الحركات في الفترات الاخيره نتيجه لظروف امنيه او ضغوط او غيره كانت تقريبا مطابقه او متداخله مع بنى الدوله لحد كبير، وانفصلت لحد ما عن المجتمع. مش بالضروره انها تكون ليها ناس من داخل المجتمع بقطاع واسع انها تكون مرتبطه بيه، هي يعني انفصلت عنه شويه، وده كان يمكن ليه تاثير سواء كانت حتى الجماعات الجهاديه او الجماعات الدعويه. فدي يمكن كان جزء من المشكله. يعني بشكر الدكتور حسن مره ثانيه، وان شاء الله يعني نلتقي قريبا باذن الله. شكرا لكم.
أشكرك دكتور عمر. شيخ حسن لديك تعليق؟
موافق تماما على ما ذهب إليه الأخ الفاضل، جزاك الله خيرا.
أكرمك الله. قبل أن أنتقل للصلاة أخير
أخي كريم، ممكن أخ حسن عندنا أخوة على الزوم، عندنا أخوة على الزوم عندهم بعض الأسئلة، إذا تسمح لي بس أقرأ بعض أسئلتهم.
طيب في مجال ناخذ بس مداخله واحده ثم
نعم تفضل
نذهب الى الزوم.
تفضل.
طيب انا فقط اود ان اركز على نقطه ذكرها الان دكتور عمر في موضوع ان ما حصل من كشف لواقع الامه الاسلاميه ودور واستنفاذ دور الحركات الاسلاميه وضروره اسقاط الافكار الكليه على الواقع وربطها بما هو فعلا يمكن أن ينتج نموذج إيجابي، هو فعلا المطلوب كي يؤهلنا إلى خلافة راشدة جديدة. يعني ما كان سائدا في الحقبة الماضية كان جيد على صعيد الإجمال والعموم لكي يطرح الإسلام كبديل وكي يعيد الثقة بالإسلام، لكنه كان واضحا أيضا أنه لم يوجد لديه ما يكفي من المكونات لكي نطرحه كخلافة راشدة على منهاج النبوة من جديد تستقيم بها شؤون الدنيا والآخرة. أستاذ قصير، لديك تعليق، تفضل.
شكرا دكتور حسن، وشكرا دكتور حسن تقي على المعلومات القيمة والغنية واللي يعني كثيرة وكثيفة، يعني تتطلب ربما يعني ليس جلسة واحدة إنما جلسات حتى نلم بها ونستوعبها يعني. لكن ما أعرف هل هو يعني أنا لم أتابع بدقة أو فقط الشيء الذي أريد أن أطرحه، وهو هل هناك اهتمام بالعائق الذي أراه من وجهة نظري المتواضعة الأول، وهو الخصم الفكري للحركة الإسلامية، وأقصد بها هنا تيار الحداثة المحلي. نحن نعلم بأن هذا التيار هو فاعل على المستوى، يعني فاعلية كبيرة على المستوى التنظيمي، على المستوى حتى على المستوى المعرفي الفكري، على أساس أنه مرتبط بفكر عالمي مسيطر. نحن نعلم بأن هذا التيار مدعوم أيضا من مراكز ومن قوى عالمية. على سبيل المثال هنا مثلا أمامي هنا خبر نشرة القدس في 2017 يتحدث عن أن الاستخبارات الأمريكية كشفت عن وثائق تظهر اهتمام المخابرات الأمريكية بمفكرين ونقاد أدبيين فرنسيين، يعني خاصة المحسوبين على تيار البنيوية واليسار إلى غير ذلك، الذين كانوا يشكلون ربما يعني تحديات على المستوى الفكري والمستوى المعرفي للمشاريع تاع الهيمنة. على ضوء هذا الخبر، يعني ما كيف تقيمون مثلا مدى نجاح طرح مشاريع فكرية بهذا الانكشاف الدقيق للمعطيات وللاستراتيجيات وللخطط، مع غياب أي اهتمام والتصدي لتفكيك محاضن التيار الحداثي الذي يخوض معركة وجود في داخل العالم الإسلامي؟ وأكتفي بهذا، وإن شاء الله ما كنت أطلت عليكم. بارك الله.
أخي الكريم، يعني ما يخفى عليك بأن هذا التيار الحداثي الذي لا يوجد الآن في الجزائر فقط أو في المغرب، وإنما أصبح في السعودية أيضا له حضور، هو انتقال من التنظيمات القديمة المعروفة، اليسار المعروف بأطروحاته وأشكاله ورموزه، إلى يعني عملية تحديث له وتلوين وتجديد في أطروحاته واهتماماته بما يتناسب مع العولمة وما يتناسب مع الانفتاح ويتناسب مع اهتمامات الجيل الجديد. فنحن يعني هذه الحرب عندنا فيها أكثر من شكل للمواجهة. إذا ذهبنا إلى مجرد الاهتمام الفكري والمواجهة الفكرية والكشف والحرب الإعلامية إلى غير ذلك، أظن سنكون خاسرين، لأنه هؤلاء يعني بالإضافة إلى ما يقومون به، هم مدعومين كما تفضلت، مدعومين من النظام الدولي ومدعومين من الأنظمة المحلية، حتى الأنظمة التي كانت تتدثر بشيء من يعني السلفية أو بشيء من الارتباط بالإسلام أصبحت الآن يعني كشفت عن عوراتها جلكم الله بالكامل كالنظام السعودي. فهذا كيف واجهه، يعني أيضا نعود إلى الجماعات، كيف واجهت البعثية العراقية، البعثية السورية، كيف واجهت الناصرية، كيف الاشتراكية الجزائرية إلى غير ذلك. في ذلك الوقت يعني ما قامت به نحن أيضا بحاجة إليه اليوم، وهو أن نحدد أدوارنا بالضبط، لأنه الأولويات هنا فيها إشكالية. يعني إذا ذهبنا إلى مثل هذه الأولوية ومالت الكفة إليها، فنحن خاسرون في الصراع، لأن لا توجد عندنا أرضية. الأمر الثاني أن هو إعداد الجيل، يعني الجيل لما يسلح ويعد وينظم ويهيئ ويعد فيه قيادات قادرة على تفكيك النظام الدولي وكيف يعمل ونظرياته الأمنية، يعني مثلا النظريات التي سلطت على الجماعات الجهادية ومنتجها السجون وإعادة إنتاج كل المنظومة الأمنية ليس في العالم العربي الآن وإنما في العالم الإسلامي كله، من الجزائر إلى عفوا من إندونيسيا إلى الجزائر والمغرب تم إعادة إنتاجها في 30 سنة الأخيرة، وإذا المخرجات واحدة وموضوع داعش هذه إحدى يعني منتجاتهم. فهنا إذا لم يعني نعكف على هذا الجيل بعد أن ننجز هذه التصورات الدقيقة وننتقل من منطقة الفراغ في التصورات أو الفراغ في الاجتهاد وننتقل من منطقة الاختلاف والافتراق إلى منطقة الالتقاء على أغلب، يعني لا نستطيع أن نلتقي 100% على كل ما هنالك، يعني فرقاء الأمة لا يمكن، لكن يلتقوا على 60% على أقل تقدير في تصوراتهم، ننتقل إلى بناء وهذا البناء سيكون فيه أكثر من مستوى، لكن المستوى الخطير هو إعداد القادة، إعداد الجيل الجديد والعكوف عليه حتى يتولى عملية إدارة الصراع، لأن الصراع اليوم يعني وأختم بهذا، الصراع فيه 5 مسارات: الصراع أمني وعسكري وسياسي فكري وإعلامي، وإعلامي هنا حرب نفسية وليس إعلامي اعتيادي، وإنما هي حرب نفسية، لعل مسمى الحرب النفسية في الإعلام هو أقوى من مجرد الحرب الإعلامية، وحرب اقتصادية. هذه كلها يعني قد عجنت مع بعضها البعض وتضربنا في يعني في كل مكان، تضربنا في السعودية حتى في المناطق التي فيها احتراب هائل مثلا كسوريا، هناك اختراق لهذه الساحة أيضا بمثل هذه الأفكار. بل إنه العجيب أنه يعني تم اختراق بعض الإسلاميين وأعيد إنتاجهم وأعيد تصديرهم لكي يهدموا مرجعية القرآن ويهدموا مرجعية السنة. الكلام الآن عندما يعني عندما يقول بن سلمان وأوليائه أنه لا حجة لنا بالبخاري ومسلم، هذه يعني طبيعي أن يقول أمثال هؤلاء الفسق المجرمون، لكن أن إسلاميون يقولون مثل هذا الكلام لكن يغلفوه ببعض القول، بل يأتي أحدهم يقول أن يعني كل آيات الجهاد هذه يقول الأصل فيها رحمة وعدم الاصطدام مع النظام العالمي وما ينبغي أن نذهب إلى الصراع، لكن يقول أن غلبون الفقهاء في التاريخ فوقفوا على آية واحدة وهي آية السيف، أما هناك آيات رحمة كثيرة، وبالتالي هذه يعني مؤدى كلام آية السيف تنبذ تماما ونذهب إلى آيات رحمة. تخيلوا أن إسلامي بل كان يقود جماعة إسلامية هذا يقول مثل هذا الكلام. فإحنا هنا بحاجة إلى توازن في إدارة هذه المعركة، المعركة ليست فكرية فقط وإنما هي كما شرحت بمساراتها الخمسة، والله أعلم.
طيب شيخ حسن، نأخذ سؤال أستاذ صالح هنا أم نذهب إلى الزوم؟ هل نأخذ سؤال أستاذ صالح؟
والله نكمل ثم ننتقل.
تفضل أستاذ صالح.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت في الزوم لكن لم أستطع التواصل عبر الزوم فانتقلت إلى الكلوب هاوس. بداية جزا الله الشيخ حسن خير الجزاء، وقد حظي بنسخة من الكتاب وهو مشروع فعلا مشروع كبير، مشروع أمة. والمشكلة أن الموضوع يعني في عقلي هكذا مشتت، يعني وكأن سنن الله تجري كأنها تجري إلى وقت ما، يعني إلى وقت ما، يعني الرسول، خلافة عثمانية، حكم جبري إلى آخره. ما أدري هل ننتظر حتى يأتي نصر الله سبحانه وتعالى أم مثل ما قلت لابد أن نبدأ بالأسباب. طيب هذه الأسباب الآن للأسف على كلامك كل الأمة العربية والإسلامية لا يوجد الآن مشروع أمة، لأن الآن سواء حكام، نتكلم عن حكام عن أنظمة، أما الشعوب هناك قدرات، هناك شعوب ما زالت قوية وحية، شعوب مهيئة للحكم الإسلامي، شباب، هناك قيادات، علماء، مفكرون، سياسيون. يعني في 20 سنة الماضية أنتجت الأمة عقول كبيرة من العلماء ومن المفكرين، من علماء الشريعة، من المهندسين، من العباقرة، من الحفظة، يعني موجود. لكن من يدير هؤلاء؟ من يرتب يعني مشروع أمة ليعيد الإسلام قوته؟ الإسلام موجود ولن يموت، يعني شاء من شاء وأبى من أبى، قد تمرض الأمة و وفعلا مرضت الأمة، نحن في مرحلة المرض، لكن لن تموت أمة الإسلام لأنها خاتم الأمم هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا. حتى الجماعات الإسلامية، الجماعات يعني استطاع العدو، لأن العدو هو الصوت الأعلى، هو الصوت، هو القوي، هو القوي، صوتنا ضعيف، هو القوي في المؤامرة، هو القوي في الأمن، هو القوي في العسكر، وهكذا. إحنا ينقصنا، لا يوجد لدى الأمة الإسلامية قيادة، ونجدت هنا وهناك هي قيادة مشتتة. يعني ما استطاعوا أن يجتمعوا في قمة عربية ولا قمة إسلامية والتناحر بينهم. فأقصد أنا لا أريد أن نعيش اليأس والإحباط، وأريد من الشيخ حسن أن يوضح لي ذلك. أنا من خلال ما سمعت يعني في نوع من اليأس والإحباط، وكأننا ننتظر أن يتنزل أمر الله سبحانه وتعالى، أو ننتظر المهدي المنتظر، يعني آخر، يعني آخر علامة الساعة. طيب هذه القوة الموجودة الآن في الساحة اللي ذكرتها، قوة الشباب، قوة الأمة، العلماء، العباقرة، المهندسون، المفكرون، إعلاميون، الصحوة الإسلامية موجودة لكنها مبعثرة. طيب يعني ألا يوجد بصيص أمل؟ ألا يوجد ملامح الآن؟ طيب ألا يوجد رؤية مستقبلية؟ لو تم، لو قلنا مثلا لو اتحدت دولة فلان مع دولة فلان مع دولة فلان على كذا وكذا، لا يوجد الآن بوادر مثلا من تركيا إلى باكستان، إلى إندونيسيا، مثلا إلى مصر إن تغير هذا النظام، إلى السعودية إن تغير هذا النظام، إلى لو اجتمعت هذه الأمم بقوتها وإمكانياتها المالية والبشرية، وخاصة المسلمية أمة ولود يعني جيل، لأن أوروبا والغرب الآن يعيشون مرحلة خلاص عجز الآن، وبدأ يفكروا الآن في قضية التخلص من السلاح والبحث عن إنجاب الأول، إنجاب البشر، خلاص في مرحلة يعني مهددون. وبالتالي لا نريد أن نعيش مرحلة اليأس والإحباط، وفي نفس الوقت كيف نعيد بناء الأمة بما يتواكب مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تمر يعني رسالة محمدية ثم خلافة راشدة ثم حكم جبري إلى آخر. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا يا شيخ صالح، الله يحفظك ويبارك فيك يا أخي. إذا لاحظت أنه يعني ما ركزت عليه هو دراسة الأربعينية، سميتها أربعينية القرن الخامس عشر الهجري، وكنت قد سميتها فاتحة القرن الخامس عشر الهجري في كتاب الملامح عام 2004. الفاتحة كانت 25 سنة وهذه أربعينية الآن. ففي الأربعينية المؤشرات المباركة كبيرة وضخمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما تفضلت، وبدليل المناطق المتقدمة في الصراع، مناطق المتقدمة في الصراع وهي ثلاث الآن سميتها الروافع الكبرى، تركيا وطالبان وساحات الربيع العربي. لماذا يقلق العالم من الأمة المسلمة؟ نتيجة لتقدم هؤلاء في الصراع، وكل عنده يعني ميزة تختلف عن الثاني، لكن جميعهم الذي عندهم هو موضوع الارتكاز على الأرض، الدولة وحكم الدولة والنظام السياسي والسلاح والقوة واستخدام السلاح والجهاد والقيادة المؤثرة. لعل ساحات الربيع العربي هي التي تنقص في هذا المجال، يعني لما نقارن وضع تركيا بوضع طالبان نجد أن الميزات هذه متقدمة عندهم، بينما في ساحات الربيع العربي لماذا؟ لأن الكيد الذي يعني سلط على ساحات الربيع العربي كيد يمكن لم يحدث طوال القرن العشرين كله والقرن الواحد والعشرين، فكانت هذه النتيجة بالإضافة إلى ضعف القيادات الموجودة في الساحة الإسلامية. فإن جئت إلى المبشرات وقدرات الأمة وطاقاتها فهذا واقع عظيم، يعني مبثوث بفضل الله سبحانه وتعالى، نراه في كل يوم ونراه في كل لحظة. فإذا الذين يتولون الآن أو الذين تقدموا في الأداء قائمون بهذه الأدوار بغض النظر عما عندهم من معوقات أو مشاكل. يبقى نحن الآن اللي عندنا فراغ، يعني إحنا الآن أصحاب من ندعي الفكر بين القوسين مع احترامي للجميع وأنا منهم، من ندعي الفكر عندنا الفراغ هنا موجود في يعني عندنا، بينما نملك خبرات وتاريخ. يعني انظر إلى اليمنيين الموجودين الآن على الساحة التركية، انظر إلى المصريين على الساحة التركية، انظر إلى العراقيين، انظر إلى هؤلاء. لو بدأوا كما يعني فعل السابقون، زرت اليمن، يعني أول زيارة لليمن كانت عام 85 وأتبعتها عدة زيارات، زيارتين كانت 91 والشيوعيين لا يزالون في الجنوب، واخذتها بالسياره من صنعاء الى تعز الى تعز الى لحج والضالع الى عدن ثم الى المكلا ثم الى سيئون. اللي يعرفون اليمن هذه تكاد كل اليمن عدا المهره، هذه كل اليمن. هذا سنه 91 واستفدت من تلك الزياره يعني فائده كبيره. فتعلم الشيخ صالح ويعلم الاخوه الذين اداروا هذه الجماعات بانه ماذا حدث عند كيف استطاعوا ان يقوموا بتلك الادوار المباركه بامرين اساسيين، وهو تكريس الحياه لهذا الدور، كرسوا حياتهم بالكامل لهذه الادوار. هم يمكن الواحد منهم دكتور مدرس عامل تاجر الى اخره، لكنه في حقيقته هو قد كرس كل حياته بدا منذ نعومه اطفاله ومن مراهقته الى ان يصل 76 والى ان يموت وهو في هذه المسيره. كالدكتور احمد العليمي هذا اليماني الذي جاء واستقر في الامارات يعني فتره طويله الى ان مات رحمه الله، ومات بامراض يعني شديده، وكان شيخي واستاذي وتعلمت منه شيء كثير، وكان مدرس في جامعه الامارات. فكرسوا حياتهم لهذا الاداء. احنا اليوم بحاجه الى ان احنا ما الان يعني كل واحد يسال منا نفس الحاضرين هنا ونسال هل نحن قد كرسنا حياتنا لاهداف محدده في مسيره الامه؟ والامر الثاني هو الاستمرار، ان يكون هناك شيء منتظم في الاداء، امر منتظم. الان لو اجتمع نخب من النخب الموجوده هنا الاسلاميين وغيرهم والخبراء في تركيا وعملوا منصه، لكن لا وصايه لجماعه عليها ولا وصايه لجهه ولا عصبيه ولا عرقيه ولا قوميه، ووضعوا ميثاق شرف يعني بينهم وبداوا يبحثون، لكن في لقاء على الاقل في الاسبوع مره. يعني احنا مثلا في الاخوان المسلمين الذي حفظ الاخوان طوال هذه المرحله هو أنه اللقاءات في الأسبوع يعني لقاء هذا أضعف الإيمان، وإلا في الأسبوع كنا مشغولين بالستة أيام بالخمسة أيام كنا مشغولين، بالكاد واحد يجد وقت لوالديه. فهذا المعنى الآن إن أحييناه بيننا مجددا يمكننا أن نتوصل إلى يعني إلى رؤى، نتوصل إلى تصورات، نتوصل إلى آليات، ويمكن أن ينتفع بما يكتب، لأن الآن يكتب ويلقى في الفراغ. يعني الذين يكتبون كثير والمجتهدون أو اللي يحاولون أن يعني يقولوا كلام كثير لكن يلقى في الفراغ، من يتلقف هذا؟ لا توجد منصات مستقرة، والمنصات كلها استعراضية أو أغلب المنصات استعراضية، هي للتصوير وللتويتر وللكلب هاوس وللكذا، وكل واحد يروح بيته وانتهى الأمر. حاجة إلى 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 أمور مغلقة ودائمة ومستمرة، والله أعلم.
السلام عليكم.
احنا تجاوزنا الوقت يا اخي، تجاوزنا حتى الاخوه. بس
دكتور عثمان فقط لديه مداخله او سؤال.
طيب
تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا. شكرا للاخوه في منصه الفيديو الاستاذ الشيخ حسن الذي قدم خلاصه مشروع. الشيخ حسن قدم رؤية يعني مشهد حياته، عبر فيها عن عصارة تجربته الدعوية على العقود. المهم ألخص القول
في مشكلة في الصوت عند الدكتور عثمان. الشبكة يبدو فيها مشكلة.
تمكين العملي.
الآن لا يوجد صوت. دكتور عثمان.
الله عين دكتور عثمان واللبنانيين على وضعهم.
تفضل دكتور.
نعم. تفضل. نعم. السلام عليكم. أريد أن أكمل حيث توقف الشيخ حسن في جوابه على كلمة الأخ صالح، ألا وهي مسألة الانتقال من طور منصات الإعلامية للتطبيق العملي. ونحن نعلم بأن حركة طالبان في أفغانستان هي في مرحلة التمكين. فالسؤال، هل لدى الأخوة في طالبان قبول هذا التصور الإسلامي؟ يعني بمعنى التصور الإسلامي العابر للقطرية. نموذج الإمارة الإسلامية في أفغانستان ولا يعتبرون يعني مهدين في إقامة الخلافة العابرة لحدوث الإسلام ويتفردلون باكستان لنزاع حول خط دوراند خط الحدود الذي يسمه المحتل الإنجليزي. ف هذا خط عما ذكره الشيخ حسن برهان الدين ربي رفعوا راية الجهاد ضد الاحتلال السوفيتي فهذا به يتقبل ضد اخوانه في طالبان ويدخل كابل على ظهر الدبابات الامريكيه في 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 كابل. فاذا هناك في نموذج طالبان بانهم الى الان حسب فهمي لم يشرح السياسي الاسلامي. وشيخ في كتاب ان كان في كتابه وان كان ذلك في كلمته شدد على اهميه توضيح السياسي الاسلامي السريعة. فلماذا تواصل المنطقة في طالبتهم أو دعوتهم إلى تبني هذا المشروع السياسي؟ أنا مثلا يعني أتفكر في أنه شخص يعبر طروحاته متمسكة بالنموذج العلماني الأتاتوركي، إن الرئيس أردوغان مراراً دعا وتعهد بالحفاظ على إرث أتاتورك، ولما ذهب إلى مصر في 2012 دعا الإخوان المسلمين إلى تبني النموذج العلماني. فإذا هناك معضلة أساسية هنا، أنه عدم وضوح المشروع السياسي الإسلامي والتمسك به ومن ثم العمل على تطبيقه. يعني التجربة التركية لا يصح الإطلاق عليها أنه تجربة مباركة وأن هناك نهضة تركية. نعم نحن نعي جيد، ولكن لا يصح التعويل فيها. وفي الأخوة في طالبان لماذا لا يسعى الأخوة في طالبان لفعل تبني مشروع الخلافة والعمل مع باكستان وسواها لتوسيع مرحلة التمكين على مستوى باكستان أفغانستان ابتداء وثم يتوسع في ذلك؟ وفي المرحلة التركية في التجربة التركية يعني لا يصح التعويل عليها ووصفها بأنها تجربة مباركة. كيف تكون مباركة وهي تنطلق من المطلقات العلمانية الأتاتوركية؟ والآن نحن في سنة 2023، الحكومة تحضر لاحتفالات صاخبة للاحتفال بالجمهورية التركية العلمانية التي قامت على أنقاض دولة الخلافة العثمانية. فهذا التناقض يعني ما أدري شو حسن شو عنده يعني توضيح لهالجانب هذا. بارك الله فيكم جميعا.
هو طبعا لو أتيحت الفرصة لعرض التقويم والتحليل الموجود في الكتاب والسيناريوهات المستقبلية في تركيا لكان الأمر يعني يسير. الأزمة ليست في باكستان، ليست في طالبان ولا في تركيا، وإنما الأزمة عند العرب، يعني عند النخب العربية، المنظرين العرب أو العلماء العرب والقيادات العربية، لأنه موقعهم التاريخي المساجد الثلاثة التي عندهم، قلب الأمة يعني عندهم، الضغط العالمي وتداعي الأمم متركز في منطقتهم، ومع ذلك هم في حيص بيص وفي هذا يعني اللخبطة والإرباك الشديد والكبير. من ضمن التحول الذي جرى عند أردوغان، يعني أردوغان في أكثر من قراءة له، لكن هناك قراءتين أساسيتين لما يجري عند أردوغان. هل أردوغان قد باع دينه بالكامل والتحق بالتوجه العلماني وأصبح جزء من مشروع أتاتورك، أم أنه هو في منطقة مكر ودهاء؟ صحيح أنه مش ملتزم بالبعد الشرعي في هذا المكر والدهاء، لكنه بما هو متاح له وبما يراه وبما ينظر ومن خلال المسار الجماعة الإسلامية التي ينتمي إليها أو التجربة التي انتمى إليها يدير هذه المعركة وفق مرئياته محددة. فأيهما يعني الذي يرجح في المعركة الآن؟ أردوغان أين يقع في هذا؟ وفي يعني أحسن الأحوال أو لا أدري في أسوأ الأحوال، أنه يعني لنعتبره نجاشي نلجأ إليه، أو نجاشي يعين الأمة في هذه المرحلة بما يستطيع. لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام في منطقته، ولكن يستطيع أن يعني يكون نوع من مظلة بغض النظر عن ما يجري في معني. أعطني فرصة يا أستاذ عثمان، أعطني فرصة. إحنا ما بين التنظير، ما بين أستاذ عثمان اسمح لي يا أخي، ما بين التنظير وما بين التطبيق العملي. الآن عندنا تطبيق عملي في تركيا، وعندنا تطبيق عملي في طالبان، عندنا تطبيق عملي في عند العرب. الأولى الآن أن نأتي عند المنطقة العربية، ويعني ما الذي نستطيع أن نقدمه من قناعات، ما الذي نستطيع أن نقدمه من تقويم، ما الذي نستطيع أن نقدمه من دعم لهاتين التجربتين؟ إذا علماء يعني مرجعيتهم قطر يذهبون إلى طالبان لكي يعني يصوروا ويعودوا بدون أن يكون عندهم أي شيء ينصحون فيه، لماذا؟ لأنه التجارة الأفغانية جزء من مصيبتها أنها داخل في نوع من تحالف أو نوع من تواصل مع قطر، وقطر هي أداة أمريكية في المقام الأول، وبالتالي دفعت بطالبان أيضا إلى هذا الاتجاه أنه في شروط دولية حتى طالبان تبقى في مكانها، ومع ذلك طالبان يعمل على هدمها الآن. فإحنا الأزمة أن يعني أننا الآن في تقويم الوضع التركي، ما الذي استهلكناه نحن من يعني رؤية شرعية أو من حوارات أو من أخذ وعطاء أو من نصح أو من تواصل أو من إعطاء نموذج على الأقل ناجح؟ يعني تعرف أنت أردوغان تحمل تبعات الربيع العربي أكثر من غيره حتى كاد أن يسقط بالانقلاب. متى صار هذا الانقلاب عنده، هذا التغيير عنده؟ عندما وجد أن أمل اللي كان يعلقه على الإخوان المسلمين، إخوان مسلمين تونس فشل، إخوان تونس ليبيا فشل، سوريا فشل، مصر فشل، اليمن فشل، هؤلاء بل إنهم استخدمتهم أمريكا لضرب ثورات الربيع العربي وإفشالها. فلما رأى الدنيا كلها تسقط من حوله، وكان يظن أن هذا أواني عادة التوسع الذي كان في تاريخ الدولة العثمانية له من 100 سنة في هذا الجو الجيوسياسي أو المنطقة الجيوسياسية، وإذا به يرى أن وهم، أن الجماعات الإسلامية هي عبارة عن وهم. فنحن الآن مش قادرين أن نحدث تواصل حقيقي أو ننصح، لأننا نحن فاقد الشيء لا يعطيه. يعني نحن العرب الآن لا نملك التصور الذي يعني نقدمه سواء لطالبان أو لأردوغان. فبحاجة إلى أن نرجع شوي إلى الخلف حتى نتوقف عند هذا، لأن الآن إحنا يعني ما وفره أردوغان الآن من أطر أو من إدارة الأزمة، عمليا أين واقف أردوغان؟ على أي أرض يقف الآن؟ هل هو يقف في عداوة، يعني بغض النظر عن هل هو قادر، هل هو ممتنع عن أن يعلن المشروع الإسلامي الكامل أو الرؤية الإسلامية الكاملة أو المرجعية الإسلامية الكاملة؟ ما موقفه من هذا؟ هذه منطقة فيها غموض وفيها رمادية وتحتاج إلى توضيح. لكنه من الناحية العملية أين يقف؟ هو يقف في خانة عداء الكامل للأمة، هو يقف في خانة يعني نفع الأمة بالكامل، هو يقف في منطقة في منزلة بين المنزلتين. بحاجة هذا كله إلى تقويم وإلى إلى إلى بحث. نحن لم نستوفي مثل هذا المعنى. إحنا ما علاقتنا بالأتراك الآن حتى نفهم حقيقة الأتراك أيضا في وضع يعني الصراع الدولي المسلط عليهم، لا يستطيع أن يقولوا كل شيء، يعني لا يستطيع أن يدلوا بأسرارهم أو مواقعهم أو طبيعة الصراع المعركة التي تحكمهم الآن. لما؟ لأن نحن من جانب علاقتنا مقطوعة مبتوتة بهم، نحن لم نثبت كفاءة في التعامل مع هؤلاء، لا مع طالبان ولا مع أردوغان، فضلا عن ساحاتنا التي خسرناها كلها وجالسين ننظر على الناس.
طيب فقط مسألة حتى لا يتحول النقاش إلى يعني تقييم شخص ما دون غيره. إن القضية فعلا التي نقف عليها الآن قضية عويصة. دكتور عثمان، إذا أردت يعني أن تعلق بشكل يعني سريع، نحن في انتهينا فعلا من وقت الجلسة، لكن إذا كان لديك تعليق تريد أن تضيء عليه نقطة محددة تفضل.
نعم، بارك الله فيك. سؤال ما يقوله الشيخ حسن بارك الله فيه يؤكد النقطة أن المعضلة هي تكمن في غياب الشروع الإسلامي. يعني بمعنى حركة إخوان المسلمين الآن بعد قرن من الزمن لا زالوا ينادون بالدولة الإسلامية. الجهاد الأفغاني بعد أربع حقود إلى الأفغاني السياسة الخطية. يعني تصور الشرعي الفقهي للأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وفي غياب هذا المشروع يصبح العمل يعني العمل يعني ينطبق تقريبا ينطبق عليه كما قال أحدهم، يعني التقى صاحبه في الشارع فسأله إلى أين تقصد، قال لا أعرف، قال إذا نسرع لا تتأخر. ونحن يعني في غياب هذا المشروع هناك هذا الضياع. المفروض بالأخوة في طالبان بعد أربعة عقود على الجهاد وهم خريجو مدارس الشريعة وعلوم الشريعة وهم العلماء، يفترض بهم أن يقدموا المشروع السياسي المتكامل الملتزم بالأحكام الشرعية. وكذلك نعم ما أشار الشيخ حسن بأن هناك قصور في الشارع العربي وخاصة الخطبة ومن حركة تسكوية ويجب العمل لسد هذه الثغرة، وإلا لا معنى للعمل، لا معنى. إذا كنا لا نعرف لين ذاهبون فإذا ما مغزى العمل صار. والله المستعان.
إن شاء الله. دكتور إيهاب،
أظن نحن في حاجة إن إحنا نخرج من سجن الرؤية الحزبية اللي احنا كلنا يعني ما زلنا أسرى لها بشكل أو بآخر. في بعض الأحيان مش كانتماء وإنما كأحكام مسبقة شكلناها عبر عقود وشكلت عندنا يعني قناعات أو تحليلات ما عدناش ننظر فيها. محتاجين الخطوة الأولى إن احنا يعني ندرك إنه الأزمة هي أزمة أمة، والعلاج بيكون عبر أمة بتتحرك كأمة، وان احنا مفروض نتحرك باعتبارنا جزء منتمي للأمة ديت يعني، وننظر لها بهذا الشكل. في حاجه يعني اظن نقطه البدء ان احنا نعيد تصور احنا بنعمل ايه بالضبط، ان احنا مش حركات عاوز تستنسب الامه، احنا جزء من الامه بيحاول يتحرك ضمن الامه. بس جزاكم الله خير.
طيب في ختام هذه الجلسه أشكر الأستاذ الشيخ حسن أحمد الدقي على هذه المداخلة على هذه الإجابات، وأشكر بالطبع كل من علق وداخل وفعل، وعلى أمل لقاء بكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.